الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستعين بالله جل وعلا ونبدأ درسنا هذه الليلة، ونسأل الله جل وعلا التسديد والتوفيق.
نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات برحمتك يا أرحم الراحمين.
آمين.
قال شيخ شريقنا آمين.
هذا يعني من المبالغة، وإلا فالنساء يدخلن في الرجال، فإن الحاضرين يشمل، فلو حضر رجل واحد مع 9 نسوة خوطبن بضمير المذكر. ولكن هذا من باب الشيخ أحمد، مشى على باب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره، فهذا من باب تطيب الخاطر، ما بال الرجال يذكرون ولا يذكر النساء. نعم. وإلا فالدعاء للحاضرين بنون الجمع المذكر السالم يدخل فيه النساء. نعم. لكن الشيخ أحمد معتني بهذا الجانب، فما أحب أن يزعلهن علينا. نعم.
الله
وفقنا الله وإياهن جميعا.
آمين.
نعم.
أحسن الله إليكم.
إياكم.
قال المؤلف: غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. صحيح مسلم. ومن بعده الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله صنف صحيحه المشهور، وهو مشتمل على 4000 حديث بدون تكرار، وفيه التكرير غير كثير. وعن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه 12000 حديث، وقال الميانجي 8000. قال ابن حجر: وعندي في ذلك نظر والله أعلم. وقال السيوطي: وقد وافق مسلم البخاري على ما في صحيحه إلا 820 حديثا، وهما أصح كتاب بعد القرآن العظيم. وسيأتي إن شاء الله بحث في أيهما أفضل.
نعم. المصنف رحمه الله تعالى الآن يواصل الحديث على من أفرد الصحيح المرفوع بالتأليف، فبالأمس بدأنا بصحيح البخاري رحمه الله تعالى، وما تعلق بالكلام على أحاديثه وتكرار الأحاديث فيه والمعلقات والموقوفات والمرفوعات والمقطوعات. واليوم انتقل رحمه الله إلى صحيح مسلم، وأنه يأتي في الرتبة الثانية بعد البخاري، فلذلك ثنى به وتكلم على عدد أحاديثه، وذكر أنه أيضا فيه التكرار كثيرا. التكرار فيه وفي البخاري، إلا أن الفرق بين التكرارين أن البخاري رحمه الله تعالى يفرق في الأبواب الأحاديث المكررة. الفرق بين تكرار البخاري وتكرار مسلم رحمهما الله تعالى هو أن البخاري تكراره مفرق في الكتاب كله، فقد يكرر الحديث في كتب مختلفة. الحديث يأتي أولا في الطهارة، فتجد تكراره مثلا في الزكاة، تجد تكراره مثلا في الصيام، وهكذا. أما مسلم فتكراره في الموضع يجمع الطرق في مكان واحد، فلذلك كان تكرار الإمام مسلم رحمه الله تعالى أسرع للقاري في النفع، أسرع للقاري في النفع. أذكر لكم مثالين في تكرار البخاري. جاء إلى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، فذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ارتقيت فوق بيتي سطح فوق سطح بيت حفصة يوما، نعم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة قبل موته بعام. هذا أورده أين؟ في الطهارة. وتجد أيضا في موضع في غير مظنته، فين؟ محله الطهارة. مسلم تجد عنده في الطهارة، حديث ابن عمر عند البخاري يضعه فين؟ وضعه في الخمس. هذا خمس النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في غير مظنته الخمس، لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فالخمس والخمس بالضم والإسكان في الميم لغتان صحيحتان فصيحتان، تجد عنده في الخمس أو في الخمس. هنا صاحبنا يأتي به ويكرر طرقه في الموضع، هناك يخرجه في هذا الموضع البعيد عن الذهن، حتى إن بعض شراح البخاري لما جاء إلى العزو له في البخاري بحث، قال: ما هو في البخاري، لأنه أخرجه في غير مظنته. تمام؟ مظنته الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فبيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تعود إلى ما؟ إلى الخمس، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يورث. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما جاءته فاطمة رضي الله عنها تطلب حقها من إرث من ميراث أبيها، قال لها رضي الله عنه مقالته المشهورة، ثم ذكر له الحديث: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فهذا الذي تركه بيوت أزواجه، فهي من الصدقة ولا لا؟ في الصدقة، في الخمس. فبعضهم يستشكل يقول لك: أنا ما وجدته. فتجده هنا. وأحيانا يحصل التكرار في غير مظنته، كأن يخرج الحديث في الطهارة وتجده في السياق، يخرجه في الطهارة وتجده في الجهاد للفظة متعلقة به منه بهذا الكتاب. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله مع التكرار يقطع الحديث، أما مسلم رحمه الله فلا، يجمع ويقدم أجمع لفظ للحديث ثم يتبعه ببقية الأسانيد الأخرى له، فإن كانت زيادات ذكرها وإن كانت مفارقات في الألفاظ والمعنى واحد قال بمعنى، وإن زاد بعضهم قال: وهذا لفظ فلان وفلان قال كذا. فتكون هذه الميزة وهي تكرار مسلم رحمه الله تعالى أنفع للناظر فيها وأسرع من ناحيتين: الجمع فيستفيد بمعرفة الطرق في المتابعات في لحظة واحدة، الثاني الفصل في الألفاظ بين ما تحمله الرواة. البخاري يكرر لكنه لا يحرص على الألفاظ كمسلم، ويكرر ولا يحرص على ذكره في الموضع الواحد أيضا كمسلم، وإنما يكرره فين؟ يكرره في عدة كتب وفي عدة أبواب. ولهذا كان تكرار مسلم أسرع في النفع من تكرار البخاري للناظر من أول وهلة. تكرار مسلم أسرع في النفع للناظر في الحديث من أول وهلة من تكرار البخاري، وإلا التكرار عندهما جميعا، لكن تكرار مسلم أسرع في النفع لأنك تراه في الموضع الواحد، بينما ذاك يحتاج أن تستعرض الصحيح كله، ماذا في هذا الموضع وماذا في هذا الموضع وماذا في هذا الموضع. نعم، فهذا أسرع في النفع، وإن كان في البخاري من النفع ما ليس عند مسلم. هذا صحيح ويعرفه أصحاب الفن، وأنا أردت التفرق بين التكرارين، أن مسلم يكرر لكن في الموضع الواحد، هذا غالب حاله، أما البخاري فيكرر في أبواب أو كتب مختلفة يكرر هذا الحديث. والسبب في ذلك سبب واحد ذكرنا، وهو لا أنه يقطع الحديث، يقطع الحديث فيأتي بجزء منه يتعلق بالطهارة فيذكره هنا، ويأتي بجزء منه يتعلق بالسير فيذكره هناك بوجه آخر. أما مسلم لا، ما يقطع الحديث، ألفاظ الحديث ما يقطعها، فيجمعه لك في موضع واحد. إذن السبب الحامل للبخاري على التقطيع، على التكرار في أماكن مختلفة، هو تقطيعه للحديث. أما مسلم فلا يقطع الحديث، فيأتي به مجموعا ثم يأتي بعد ذلك بالطرق الأخرى والأسانيد الأخرى، فهو من هذه الناحية أسرع نفعا. فإذن الفرق بين التكرارين أن تكرار مسلم في باب واحد أو الكتاب الواحد، وأما ذاك ففي كتب مختلفة. نعم، وكتاب مسلم من حيث الصناعة أنفع، من حيث الصناعة الحديثية أنفع، وذلك رحمه الله لأنه كتبه ببلده وبمحضر كتبه في نيسابور فاعتنى به. أما البخاري رحمه الله فكان يسمع الحديث في دمشق ولا يكتبه إلا في هراة في أفغانستان أو في بخارة من حفظه رحمه الله تعالى، يكتب وهو ماشي، رحمة الله تعالى عليهم جميعا. نعم،
قول الحافظ شيخنا.
نعم، وممن صنف بعدهما،
قال رحمه الله: وممن صنف بعدهما في الصحيح إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، وكتابه يلي صحيح مسلم في الصحة، ثم صحيح ابن حبان وهو أخف شرطا.
نعم، وابن حبان تلميذ ابن خزيمة، هذا على الترتيب: البخاري ثم مسلم ثم من اشترط الصحة في الكتب ابن خزيمة أعلى شرطا من ابن حبان، ثم يليه ابن حبان، وابن حبان أعلى شرطا من الحاكم. نعم، أعلى شرطا من الحاكم. نعم،
ثم مستدرك الحاكم.
نعم،
وقد التزم فيه شرط الشيخين أو أحدهما.
نعم،
إلا أنه انتقد عليه كثير فيه.
نعم،
هكذا شيخنا.
نعم نعم،
وكلهم لم يلتزم استيعاب الأحاديث الصحاح.
نعم، ذكر الآن على الترتيب، هذه بعض الآن الترتيب هذا بعض مراتب الصحيح، فبعض مراتب الصحيح هذا على هذا الترتيب: أعلى المراتب ما كان في الشيخين، ثم ما كان عند البخاري، ثم ما كان عند
مسلم،
ثم ما كان على
شرطهما،
ثم ما كان على شرط
البخاري،
ثم ما كان على شرط
مسلم،
ثم ما كان على شرط، ثم ما كان عند ابن خزيمة، ثم ما كان عند من؟ عند ابن حبان، ثم ما كان على شرط، ثم ما كان على شرط الصحيح عند غيرهما. هذه مراتب الأحاديث الصحيحة. ما كان عند الشيخين هذا أعلى درجة، أعلى درجة المتفق عليه، ثم ما بعده ما كان عند البخاري، الثالثة ما كان عند مسلم، الرابعة ما كان على شرطهما، الخامسة ما كان على شرط البخاري، السادسة ما كان على شرط مسلم، السابعة ما كان عند ابن خزيمة، الثامنة ما كان عند ابن حبان، التاسعة ما كان عند الحاكم، ثم العاشرة ما كان عند غيرهما، غير هؤلاء جميعا على شرط الصحيح. لأن العلماء في هذا الباب متفاوتون، هذا يخرج عيار 24، هذا يخرج عيار 18، كله ذهب. نعم، أي شرطه في إخراجه في كتابه، ما كان في كتابه هذا شيء وأخرجه، ما كان على شرطه أنت تأتي تحقق هل هذا حقيقة ينطبق على شرط البخاري أو شرط مسلم، هذا باب بيني وبينك، قد نتفق عليه وقد نختلف فيه، لكن العلماء جعلوه قاعدة ما كان على شرطه. هل يكون قولك هو الصحيح أن هذا شرط البخاري أو قولي أنا الصحيح أن هذا شرط البخاري، هذا باب آخر، وسيأتينا إن شاء الله مسألة شرط البخاري وشرط مسلم بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك حفظك الله وإخوانك أجمعين وإيايا على القول الثاني الضعيف عند المحدثين، أن يبدأ بغيره فيدعو له، ولا لا؟ نعم، اعلم علمك الله وإيايا، هكذا بعضهم كان يكتب. ولذلك نازعوا حفظكم الله جميعا، نازعوا الحاكم كثيرا فيما قال على شرطهما ولم يخرجها، أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، وقلت المنازعة في كونه حديث إيش؟ صحيح مطلقا. نعم، هات.
جمع السنن، ومن أجل ما جمع في السنة بعد الكتب الملتزمة صحتها السنن الأربع، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكنهم لم يلتزموا صحة جميع ما فيها. فأبو داود يروي في الباب أقوى ما وجد، فإن فقده روى الضعيف وبينه غالبا، ويترك ما اتفقوا على تركه واختلفوا فيما سكت عنه.
نعم، وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، هذا موجود عند أصحاب السنن. والبغوي قسم المصابيح إلى الصحاح والحسان جانحا، أن الحسان ما رووه في السنن رد عليه إذ بها غير الحسن، كان أبو داود أقوى ما يجد يرويه، والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره، وذاك عنده من رأي نقوى، قاله ابن منداه. هذا شرط من؟ شرط أبي داود فيما حكاه البارودي عن ابن منده عن أبي داود رحمه الله تعالى، أنه هذا شرطه، وقد بينه رحمه الله تعالى في رسالته إلى لأهل مكة، حيث ذكر حينما سألوه أكل ما الحديث التي في كتاب السنن صحاح عنده، فقال نعم هو كذلك كله، وبدأ بالتفصيل في ذلك. فكان أبو داود أقوى ما يجد، شرطه أنه رحمه الله تعالى لا يترك الحديث حديث الرجل والرجل والإخراج له حتى يجتمع الجميع على تركه، فقالوا هذا شرط واسع. لا، هو ما أراد جميع الناس، وإنما أراد طبقات النقاد، فهذه الطبقة متشددة، وهذه الطبقة متوسطة، وهذه الطبقة متساهلة، فينظر إلى الرجل، فإذا أجمعوا عليه جميعا تركه لم يخرج له، مثل محمد بن سعيد المصلوب أجمعوا على تركه، وضع الشامي المصلوب في الزندقة الذي وضع آلاف الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منه ما كان يخرج له، غير أبي داود خرج له الترمذي وقد أجمع على تركه، أبو داود ما يخرج له، لكن مثل كثير من عبد الله المزني ما أجمع على تركه، مع أن الشافعي قال فيه ركن الكذب، الشافعي قال فيه رحمه الله قال ركن الكذب، لكن غير الشافعي ما وافقه، آخرون مشوه في الشواهد المتابعات، فهل هذا أجمع على تركه؟
لا.
إذن أراد إجماعا مخصوصا، إجماع من؟ إجماع طبقات النقاد، وطبقات النقاد ثلاث: متشدد ومعتدل ومتساهل. فإذا جاء التوثيق، إذا جاء التوثيق هذا باب، وإذا جاء التجريح هذا باب، إذا جرح المتساهل فعض عليه بالنواجذ، لأنه لا يجرح الرجل إلا بعد أن لا يترقى له. إذا جرح المتشدد لا، انظر من وافق ومن خالف، وانظر أسباب الجرح إذا احتجت إلى ذلك. بعكس التعديل، إذا عدل المتساهل ما تأخذ حتى تنظر من وافق ومن خالف. أما إذا وثق المتشدد فعض عليه بالنواجذ، لأنه ما يوثق إلا بعد ما يطلع روح الراوي، شديد جدا. ولهذا جعل بعضهم مجرد رواية المتشدد توثيقا، الفاحص مجرد رواية عن الشخص جعلها توثيقا إذا لم يوجد فيه شيء. وأبو داود كان من هؤلاء في شيوخه. قد يقول قائل الآن تتكلم على أبو داود الآن تجيء كل متشدد، لا، في شيء لي ولكم أنا فيه دخل واختيار، وفي شيء لا دخل لنا فيه ولا اختيار، فشيوخنا نحن نختارهم، أما من فوقهم ممن ماتوا لا دخل لنا فيه، ما نستطيع. فأبو داود الذي جاء فيه من الضعيف من هذا النوع، أما من حيث شيوخه الذين جاوزوا في هذا الباب القنطرة، فقد كان رحمه الله شديد الفحص والتحري فيه، فلا يروي إلا عن ثقة، ما عرف في شيوخ أبي داود شخصا طعن فيه ورد حديثه رد. والغالب ممن طعن فيه اختلف فيه، والراجح قول أبي داود ومن وثقه ممن مشوه، إلا قلة قليلة ليس فيهم جرح، وإنما الأمر فيهم على ما؟ على أن العلماء سكتوا عنهم، والذي سكت عنه أخف حالا، فإذا سكت عنه ولم يوجد فيه جرح ولا تعديل، وأبو داود أخذ عنه مباشرة من شيوخه، فطائفة من أهل العلم المحققين يرون مجرد الأخذ توثيقا، لأنه لو يعلم فيه شيئا يوجب الطرح والنقد لطرحه. واستدلوا على ذلك بقصة يعقوب بن حميد بن كاسب، حيث كان أبو داود يختلف إليه مع أصحابه، فحدثهم بأحاديث لا يحفظها أبو داود ومن معه إلا مراسيل، فحدثهم بها وأسندها، فطالبوه بأصوله، فدافعهم أياما، يعقوب بن حميد بن كاسب دافعهم أياما ولم يعطهم الأصول. وهذا عند المحدثين أمر معلوم، إذا أرادوا شيئا في شخص التأكد منه يدفع لهم أصوله، وإذا أراد أن يعني يحذي من له حظوة عنده يدفع له أصوله ينتقي منها، يعني يختار الأحاديث التي ليست عنده يريد أن يسمعها عليه، ما يبغى يسمع الكتاب كله أو الجزء كله أو الفوائد كلها أو المنتقى كله، ما يريد كل هذا لأنه عنده، وإنما يريد الأشياء التي ليست عنده، فأدفع إليه كتابي فينتقي الأحاديث التي ليست مسموعة له ولم تقع له، أو وقعت لكنها نازلة وعندي علو، أو وقعت وليست فيها اللفظة التي يريدها عنده وهي موجودة عندي، أو لأي سبب من الأسباب، فينتقي هذه الأحاديث ويقول حدثني بهذا وهذا وهذا وهذا، هذا يسمى إيش؟ الانتقاء. فأبو داود رحمه الله يقول لما طالبنا يعقوب بن حميد بن كاسب بأصوله دافعنا ثم أخرجها لنا بعد، فنظرت فيها فوجدتها قد وصلت بخط طريق، يعني لحق فيها الصحابي 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 الصحابي، عد هو لحقه ولا غيره الله أعلم. المراد أن الحبر بالإسناد مع المتن قديم باهت، الصحابي جديد، فهذا يدل على ما؟ على أن الكتاب ملعوب فيه. فقام أبو داود وشال هذه الأحاديث في الورق التي كتبها عن يعقوب وجعلها تغاليف لكتابه، غلف بها غلف بها حتى ما تضيع عليه الورق، استفاد منها. وهذا يدل على ما؟ على الترك. لما كان هذا الرجل لا يستحق أن يروى عنه ترك حديثه واستفاد من الورق، فقيل له في ذلك فذكر هذه القصة. ابن حجر يقول في يعقوب ابن حميد بن كاسب في التقريب يقول صدوق كثير الخطأ أو نحو ذلك، عبارة من هذه العبارات. وهذا في الحقيقة قصور، بل مثل هذا متروك لأنه متهم. وصاحب القصة إمام معتبر من المعتدلين وهو أبو داود رحمه الله تعالى. فهنا إشارته رحمه الله تعالى إلى أبي داود حيث ذكر هذا الذي سمعتم، وهو أنه رحمه الله تعالى يروي الضعيف حيث لا يجد إيش؟ حيث لا يجد إيش؟
يروي
حيث لا يجد في الباب غيره، ويبينه غالبا يبينه غالبا. فقوله يروي الضعيف يعني إذا لم يجد غيره، لأن الضعيف عنده على قسمين: ضعيف يمشي حاله محتمل، وضعيف شديد الضعف. أما الذي يمشي حاله محتمل فهذا يغض الطرف عنه ولا يبينه، وأما شديد الضعف فهذا يبينه غالبا. وقوله غالبا يدل على أنه قد يسكت عنه مع شدة ضعفه، وقد اعتذر له رحمه الله تعالى بأعذار، إما لظهور الضعف ووضوحه لكل أحد ما يحتاج يتكلم فيه، أو لكونه قد خرجه في بعض كتبه الأخرى وتكلم عليه، أو يكون قد تكلم عليه في بعض روايات السنن الأخرى، وقد يكون أيضا رابعا من حسن رأيه في الراوي، ما يرى أنه وصل إلى هذه الرتبة كما قلنا في كثير بن زيد بن زيد المزني. نعم، كثير بن عبد الله بن زيد المزني، والكلام في كثير كثير، لكن ما يرى أنه وصل إلى الترك، فمن حسن رأيه في الراوي. وقد يكون خامسا وآخرا، وهو أنه من الذهول، قد يكون نسي ذهب، وهذا يحصل لكل إنسان. فقد يبين الضعيف الشديد الضعف، ببعض الأحيان لا يبينه، وأما غالبا فيبينه. فقوله غالبا فيه إشارة منه رحمه الله إلى أنه في بعض الأحيان القليلة أنه لا يبينه مع ضعفه، ويترك ما اتفقوا على تركه، لا يترك الرجل عندي حتى يجمع الجميع على تركه. هذا كلام من؟
أبي داود.
كلام أبي داود. واختلفوا فيما سكت عنه، ونحن أيضا لعلكم تسمحون فيما سكت عنه نسكت عنه، لأن المعركة في حامية الوطيس طويلة عريضة، ويتعجب الإنسان من الخلاف فيها مع صراحة قول أبي داود. أعطيكم الخلاصة، وهي أنه رحمه الله تعالى فيما سكت عنه ليس كله على وتيرة واحدة، فهناك ما سكت عنه وهو في الصحيحين أو أحدهما، وهذا يقول الحافظ بن حجر والذهبي قريب من نصف الكتاب، وهناك ما سكت عنه وهو صحيح، وهذا أيضا قريب من ربع الكتاب، وهناك ما سكت عنه وهو حسن قابل للإنجبار، وهذا جملة صالحة في الكتاب، وهناك من الكتاب ما سكت عنه وهو ضعيف لا يتقوى ولا ينجبر، وغض الطرف عنه وكاسر فيه رحمه الله تعالى، وهو قليل بالنسبة لكتابه الذي بلغ عدده 5274 حديثا أو 75 حديثا على الرواية التي بين أيدينا، وهي رواية أبي علي اللؤلؤي رحمه الله تعالى. فالشاهد هذا حاله، فأعلى درجات ما في حديثه ما كان في الصحيحين، جنس ما هو في الصحيحين هذا قريب من نصف الكتاب، وما هو في السنن البقية السنن الأربع الباقي وهو على طبقات، منه ما هو على شرط الصحيح، ومنه ما هو حسن، منه ما هو حسن لغيره ضعيف قابل للانجبار، والقليل منه الذي لا ينجبر، كما ذكر ذلك الحافظ في النكت والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير علم النبلاء. وأما الاختلاف فيما سكت عنه فبعضهم ويمثل هذه الطائفة ابن عبد البر وقول للنووي يرى أن جميع ما والعراقي وطائفة يرى أن جميع ما سكت عنه كله لا ينزل أقل شيء على الحسن، هذا فيه نظر، ومنهم من يرى أنه ضعيف، وأيضا هذا القول فيه نظر، والصواب التفصيل، ولعلكم ترجعون أنتم إليه لأن الكلام في هذا طويل جدا. نعم.
قال رحمه الله ومثله النسائي.
والنسائي كذلك، النسائي شرطه شديد، شرطه رحمه الله تعالى شديد، وهو وأبو داود كما قال ابن حجر رحمه الله متقاربان، هو وأبو داود متقاربان، الصحيح أولا البخاري ثم مسلم، وأما الترمذي وابن ماجه فأبو داود أعلى منهما بيقين، وذلك لأن أبا داود رحمه الله تعالى لأن مسلما رحمه الله تعالى لا يخرج لأمثال محمد بن إسحاق وإلا قليلا ولا يعرج عليه، ويخرج أمثال أحاديث عطاء بن السائب وأمثاله يخرجها في الشواهد والمتابعات، وأبو داود يخرجها محتجا بها في الأصول، يخرجها محتجا بها في الأصول، فنزل بذلك درجة عمن عن مسلم فهو دونه، وارتفع عن صحيح عن جامع أبي عيسى الترمذي لأنه لم يخرج فيه لأمثال محمد بن سعيد المصلوب وأمثالهم، فارتفع عنه درجة. وأما ابن ماجه فارتفع عنه من باب أولى حيث قد خرج عن جماعة من المتكلم فيهم الذين لا يعرف الأحاديث هذه الأحاديث إلا من جهتهم، وهم متهمين بسرقة الأحاديث وبالكذب أيضا، ولا تعرف إلا من جهتهم مثل داود بن المحبر مثل عبد الكريم بن المخارق وأمثالهم، فيخرج لهؤلاء رحمه الله تعالى، فكان أبو داود لا يعرج على هؤلاء ولا يلوي عليهم، فارتفع كتابه عنهم. بقي هو والنسائي قال فيهم الحافظ بن حجر فيهما، قال وكتابه وكتاب النسائي متقاربان، وإن كان كتاب أبي عبد الرحمن النسائي من أصح من أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا، ثم قال وهو النسائي وهو أبو داود متقاربان. وهذا الذي وقع فيه خلاف أيضا عند العلماء، فمنهم من قدم البخاري، منهم من قدم أبا داود لحسن ترتيبه وسياقته وتبويبه، ومنهم من قدم النسائي لقلة الضعف في رجاله، والأمر في ذلك سهل جدا، وهما متقاربان وشرطهما واحد. فأبو سعد الزنجاني يروي عن البارودي عن ابن مندح أيضا عن النسائي أنه قال لا يترك الرجل عندي حتى يجمع الجميع على تركه، فهذه هي عبارة من؟ عبارة أبي داود، لكن اختلفوا في جهة النظر، فهذا يرى أن هذا متروك وأنا لا أرى أنه متروك، وفعلا حينما تنظر تجد معي قوم وتجد معه قوم، أما في الذي اجتمع على تركه فلا يخرجاني له جميعا، فهذا محل خلاف. نعم. وكتاب النسائي يعني الذي جعل الطائفة من العلماء يقدمون أبا داود عليه أن العلل فيه كثيرة، بينما أبو داود قليل، وأبو داود أقعد تبويبا من حيث التبويب الفقهي، فكان أنسب للناس أكثر من كتاب أبي عبد الرحمن النسائي أحمد بن شعيب رحمه الله تعالى، لما في ذلك من العلل التي قد تعجز كثيرا من الناس. نعم.
قال رحمه الله وأما الترمذي فقد بين عقب كل حديث درجته.
نعم.
من صحة وحسن وضعف وشهرة وغرابة وغير ذلك،
وهذا من أجمل وأنفع ما في جامع أبي عيسى، من أجمل وأنفع ما في جامع أبي عيسى الترمذي أنه يبين لك درجة الحديث، صحة وحسنا وضعفا وشهرة وغرابة، يقول هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث غريب، هذا حديث حسن صحيح غريب، هذا حديث صحيح غريب، وهكذا. وغير ذلك يعني أنه إضافة إلى بيان هذا يزيد على ذلك أحيانا يقول لا نعرفه إلا من حديث فلان، وأحيانا يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه، نعم، وأحيانا يقول ليس هو بصحيح من هذا الوجه وقد كتبناه كذا، فأحيانا ينشط ويسوقه مسندا، وأحيانا لا ينشط ويعلقه فيشير إلى العلة التي فيه، فهذا موجود عنده. وغير ذلك من جميل ما فيه أيضا ما يحكيه من مذاهب الفقهاء، ما يحكيه من مذاهب الفقهاء، وغير ذلك أيضا ما يحكيه من الشواهد، ما يذكره في الجامع من الشواهد. وهذا عند قوله وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان، حينما يذكر الحديث ويفرغ منه يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان ويعدد، فهذه إيش؟
الشواهد.
فأنت تعلم حينئذ أن الحديث ما هو غريب، ليس غريبا، فقد تجد في هذه الشواهد إذا كان هذا الحديث ضعيف قد تجد فيها ما يجبر، وقد تجد فيها ما هو أعلى صحيح لذاته عند غيره، لكن يمكن ما وقعت له رواية، فيأتي المخرج يقول أما حديث فلان مثلا ففي البخاري، فإذا كان حديث فلان في البخاري صار بنفسه هو أصل صح ولا لا؟ فهذا من أيضا المنافع التي في جامع أبي عيسى الترمذي، وهو على ما فيه من نقد وكلام فيه كتاب عظيم جدا ونافع جدا، فقد حوى الصناعة الحديثية وحوى الفوائد الفقهية، وهذا ليس لأحد إلا له، حيث يشير إلى ذلك حينما يقول والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن صيام الست ويحكي، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه إنما يستاك بالسواك بعد منتصف النهار، وبعضهم كره السواك الاستياك بالسواك الرطب للصائم، ويحكي فيه مذاهب العلم. فهذا من جميل ما في جامع أبي عيسى الترمذي، هذا من الفوائد التي تعد لهذا الكتاب. نعم.
قال رحمه الله ويقال لهذه الثلاثة مع الصحيحين الأصول الخمسة.
نعم، يعني ليس فيها ابن ماجه، لأن ابن ماجه ساعده المقدور، وإذا ساعدك المقدور من الله فما أحد يرد عنك فضل الله. ابن ماجه لم يكن من الكتب الأصول كما قال هنا الخمسة، لم يكن، بل كان العلماء إلى فترة ابن طاهر المقدسي، منهم من يعد الخامس سنن الدارمي، السادس معذرة السادس يجعله سنن الدارمي، ومنهم من يجعل السادس الموطأ كجامع الأصول لابن الأثير الجزري، حتى جاء ابن طاهر المقدسي رحمه الله فجمع رجال هذه، جمع الأصول هذه، فأدخل معها ابن ماجه، ثم جاء بعد ذلك الخدمات من بعده للستة جميعا، فصارت الستة الأصول. ويقولون والعلم عند الله لعله إنما أدخل سنن ابن ماجه مع ما فيها من الضعف الذي هو أقل يعني أشد بكثير من الضعف اللي عند الترمذي، يقولون لعل ابن طاهر أدخل ابن ماجه لكثرة زوائده، وفعلا فيه زوائد على هذه الأصول الخمسة كثيرة، فأدركته من الله العناية فدخل كتابه بسبب فعل هذا الإمام. ثم بعد ذلك وضعت الأطراف على الأربعة، وضعت الرجال في السنن على الأربعة، ثم جمعت الأطراف مع الصحيحين فصارت الستة، رجال الأربعة مع رجال الصحيحين فصارت رجال الكتب الستة، جاء بعد ذلك الكمال فاكتملت شدة دخول ابن ماجه في الخمسة الأصول فصار سادسا بالقوة، فأصبحت الكتب الستة من هنا هي الخمسة المذكورة والسادس ابن ماجه بسبب ابن طاهر، بسبب ابن طاهر رحمهم الله تعالى جميعا. نعم، وسيأتيك هات.
وأما ابن ماجه فهو أكثرها حديثا ضعيفا.
نعم.
وقد ثبتت أصليته لقوة نفعه وكثرة فقهه.
وقد
ثبتت أصليته.
نعم، يعني كونه أصل من الأصول. نعم.
لقوة نفعه وكثرة فقهه وكثرة زوائده على الموطأ. وأول من ألحقه بها ابن طاهر المقدسي، وتبعه من صنف في الأطراف والرجال، وبه صارت الأصول ستة.
نعم.
ويقال لها الأمهات الست.
نعم.
ويقال له مع أحمد السبعة والجماعة.
نعم، يقال له مع أحمد السبعة. وأما لفظة الجماعة هي في اصطلاح خاص، ليست اصطلاحا عاما، يقال لها الجماعة لكن ليس هذا هو الاصطلاح العام. أما نحن إذا قلنا رواه الجماعة على اصطلاح المحدثين عموما فالجماعة هم الستة، أما يقال لهم الجماعة فهذا ليس على إطلاقه. السبعة أحمد معهم واضح أنهم سبعة، لكن يقال لهم الجماعة هذا على اصطلاح صاحب المنتقى، على اصطلاح صاحب المنتقى، منتقى الأخبار، منتقى الأخبار، فيصطلح على أن يقول إيش الجماعة إذا أضاف إليهم أحمد. إذا قلت السبعة سيسأل الناس، هم يعرفون الستة يسألون من السابع فيتبين، لكن الجماعة ويراد به هؤلاء السبعة هذا خاص، أما الجماعة رواه الجماعة فالمراد به
الستة،
الستة الصحيحين وجامع الترمذي والسنن الثلاث، وأدخلوه وإن كان جامعا الترمذي، أدخلوه مع السنن وسموه سننا تساهلا لأنه قارب في شرطه شرط السنن، وإلا هو في ترتيبه ترتيب الجوامع، أبوابه مرتب، كتبه وأبوابه مرتبة على كتب وأبواب الجوامع، لكن لما كان شرطه أقرب إلى أصحاب السنن دخل فيهم تغليبا، وإلا هو جامع، وإلا هو جامع. فهذه هي الستة الأصول، والسابع هو مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإذا قيل لها السبعة فالأمر ظاهر، أما الجماعة فهو اصطلاح خاص عند من؟ عند صاحب المنتقى. لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا، والأربع السنن، سماها سنن لا بإدخال الترمذي فيها مع أنه جامع، الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند. هات.
قال رحمه الله: ولم يفت هذه الأصول من الصحيح إلا النزر اليسير والله أعلم. المستخرجات.
إذن فإعراض ابن طاهر عن الموطأ وتسديسه بابن ماجه بسبب إيش؟ بسبب كثرة زوائده على الموطأ، الموطأ الزائد قليل عنده، وأنت حينما تأتي بكتاب لا بد أن تكون له فائدة وعائدة، فالزوائد عنده قليلة، فأعرض عنه إلى أكرمك الله شيخ الله، فأعرض عنه إلى ما؟ إلى ابن ماجه. نعم نعم. الصحيح ابن ماجه بالهاء، وبعضهم هو قول ضعيف يقول ابن ماجه تاء، ولكن هو ابن ماجه عربي اسمه عجمي، فالنسبة إليه بالهاء ماجه، وإلا حكي هذا القول وهو قول ضعيف. نعم. الذي عليه المحققون أنه الهاء. نعم.
وقد استخرج جماعة من الحفاظ على هذه الأمهات كتبا مستخرجة، فاستخرج الإسماعيل والبرقاني والغطريفي وابن أبي ذهل وأبو بكر بن مردويه
مردوية،
وأبو بكر بن مردوية على البخاري.
يجعلون علينا بعد المحدثين.
أحسن الله إليك.
أيوة. مردويه عند أهل اللغة، أما عند المحدثين فيقولون مردوية ونفطوية وخالوية ومردوية ونفطوية وخالوية وحمدوية وراهوية وسيبوية وأمثالهم، وذلك لأنهم هكذا سمعوا أهلها ينطقونها فلا يتعدون السماع، أما أهل اللغة فإنهم يدخلون فيها القياس فيقولون سيبويه ونفطويه وخالويه وحمدويه وراهويه وهكذا، أما المحدثين فلا. نعم.
والغطريفي وأبي ذهل وأبو بكر بن مردوية على البخاري.
على البخاري نعم.
واستخرج أبو عوانة وابن حمدان وابن النيسابوري والجوزقي الشارقي والشارقي وأبو الوليد القرشي وأبو عمران الجوني
الجويني
وأبو عمران الجويني وأبو نصر الطوسي وأبو سعيد الجيري على مسلم. واستخرج أبو نعيم وابن الأخرم والهروي والخلال والماسرجسي وأبو مسعود الأصبهاني
سرجسي
أحسن الله إليك والماسرجسي وأبو مسعود الأصبهاني
ما سرجسي بفتح السين الماسرجسي نعم هكذا عندكم مضبوط؟ لا الماسرجسي نعم نعم نعم
هذه ولا زيدي شغلة ولا
أبو مسعود أبو مسعود الأصبهاني
واليزدي
نعم
واليزدي على كل منهما واستخرج محمد بن أيمن على أبي داود
نعم
واستخرج الطوسي على الترمذي واستخرج أبو نعيم على توحيد بن خزيمة والعراقي على المستدرك. وصورة الاستخراج أن يروي أحاديث كتاب من غير طريق مصنفه مجتمعا معه في شيخه فصاعدا.
نعم هذا تعريف المستخرج. المستخرج هو أن يعمد المصنف إلى أحاديث كتاب فيرويها بأسانيد لنفسه من غير طريق شيخه متفقا معه في شيخه أو من فوقه. لماذا؟ لأنه يقصد العلو فيستخرج عليه. وفوائد الاستخراج كثيرة أشار إلى بعضها المصنف رحمه الله تعالى. أن يعمد المصنف إلى أحاديث كتاب فيستخرج عليها ويرويها بأحاديث لنفسه من غير طريق شيخه. هذا المستخرج مثلا على البخاري فيرويها من غير طريق البخاري شيوخه أو من فوقه نعم أو مسلم من طريق شيوخ مسلم أو من فوقه لأنه يريد العلو بأسانيد لنفسه ما يدخل فيها أي نعم صاحب الكتاب فيرويها هو من طريقه بأسانيد لنفسه موافقا شيخه صاحب الكتاب إما في شيوخه فيصير زميله قرين له أو في شيوخ شيوخه أو من فوقهم وكلما على يقل في عدد الوسائط. فهذا مطلوب عند المحدثين وهذا أهم فائدة في الكتاب وهي العلو وسيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. هذه هي صورة الاستخراج أن يروي أحاديث كتاب من غير طريق مصنفه. نحن جئنا لكم بالتعريف المشهور وهو أن يعمد إلى أحاديث كتاب معين فيستخرجها ويرويها بأسانيد لنفسه من غير طريق شيخه متفقا معه في شيخه أو من فوقه. نعم.
ومن فوائده العلو
ومن هذه المستخرجات الآن بين أيدينا كتابان تامان. الأول مستخرج الطوسي على الترمذي وهو موجود فيه أظن نقص في الأخير. وأما الثاني فهو مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم وقد طبع عندنا في الجامعة الإسلامية قدم رسائل وفقد منه القسم الأخير لم يعثر عليه فطبع الموجود منه بعد قرابة 25 سنة من بقائه في المخازن في الرفوف فتحول من مخطوط إلى مطبوع لكنه شبه مخطوط فنشطوا ولله الحمد لطباعته. وبينهم في الفهارس في المطبعة في بيروت إذ جاء شخص من إفريقيا بالمجلد الوحيد المفقود الذي هو آخر الكتاب، فاشترته الجامعة الإسلامية منه، ثم فرقته على بعض المشايخ واشتغلوا فيه، وها هم الآن في النهاية، فطبعوا الكتاب وأوقفوا الفهارس حتى يصدر التكملة ليفهرس الكتاب كاملا. وهذا من أجمل الكتب وأنفعها على صحيح مسلم، مستخرج أبي عوانة، وهو كتاب ضخم، كتاب ضخم. فهذا من المستخرجات النافعة التي وجدت بين أيدينا، مستخرج الطوسي على الترمذي، ومستخرج أبي عوانة على مسلم. هذه بعض المستخرجات التي وجدت الآن بين أيدينا، والمستخرجات مفيدة جدا، وستسمعون بعض فوائدها. نعم.
ومن فوائده العلو.
صحيح.
والزيادة على
من فوائده العلو، يعني إذا كان هذا فيه إسناد نازل تجد عند المستخرج إسناد عالي، والإسناد العالي كما أن المصنف المستخرج صاحب المستخرج يفرح به، أيضا نحن نفرح به، لأنه إذا قلت الوسائط قل احتمال الخطأ، وكثر احتمال وكثر الضبط فيه، فهذا من فوائد العلو. نعم.
والزيادة على قدر الصحيح.
نعم، الزيادة على قدر الصحيح. قد يكون عندنا هنا حديث معلق يصله من؟ صاحب المستخرج، فإذا اتصل بإسناد صحيح أو حسن صار إيش؟ فصار محتجا به ولا لا؟ وزاد عندنا القدر الصحيح ولا لا؟ زاد. فهذا من الفوائد، الزيادة في قدر الصحيح. نعم.
وكثرة الطرق.
صحيح، كثرة الطرق التي يخرج بها الحديث من الغرابة والعزة فيصل إلى الشهرة، أو من الشهرة إلى الاستفاضة أو التواتر. الاستفاضة على رأي قوم، من يرى أن المستفيضة مرتبة بين الشهرة وبين التواتر، أو الشهرة من عند من لا يرى الاستفاضة وإنما مشهور ثم متواتر. فعلى كل حال هذا يفيد جدا، فيخرجه إما من العزة، من الغرابة إلى العزة، أو من العزة إلى الشهرة، أو من الشهرة إلى الاستفاضة، أو من الاستفاضة إلى التواتر. نعم، لا شك.
وتبيين المبهم والمهمل.
وتبيين المبهم والمهمل، هذا صحيح. قد يكون الشيخ في إسناده، المصنف في إسناده رجل مبهم، فيأتي يبينه لنا، إن كان في القصة استفدنا معرفة هذا الاسم. نعم.
وتبيين سماع المدلس والمختلط.
والمبهم كقولنا رجل، والمهمل كقولنا زيد، زيد بن من؟ فالمبهم يحتاج إلى تبيين، والمهمل يحتاج إلى تقييد. تبيين أو تمييز، المبهم يحتاج إلى ما؟ إلى ما؟ إلى تبيين أو تمييز، والمهمل يحتاج إلى تقييد. زيد ابن من؟ ابن عبد الله، ابن كثير، ابن محمد، ابن عبد الرحمن، ابن سعد، لا بد أن يقيد حتى يعرف ابن من هو ليعرف الإسناد. فهذا تقييد لمن؟ تقييد للمهمل. ويبقى بعد ذلك ما جاء في المتن، وهو تمييز المشكل أحيانا. وعلى هذا بنى أبو علي الغساني الجياني الحافظ كتابه في الصحيحين الذي سماه تقييد المهمل وتمييز المشكل في الصحيحين. تقييد المهمل وتمييز المشكل. المشكل تقييد المهمل مثل حدثنا محمد عند البخاري ويمشي، اختلفوا فيه اختلافا كثيرا وفي مواضع، هل هذا محمد الذي أهمله البخاري هو محمد ابن يحيى ابن فارس الذهلي الإمام العلم لما وقع بينهما من الوحشة، أو أنه محمد ابن سلام البيكندي؟ وهذا كثيرا ما يحصل الإشكال فيه في الصحيح في محمد المهمل عند البخاري، فتجد المناطحة بين علماء الرجال في هذا كثيرة. وبعدما كتب الجياني كتابه صاروا يرجعون إليه ويحتفون به ويعتدون به في الترجيح، وغالبا ما يعتمد عليه الحافظ وإذا تبين له بالأدلة الوثيقة خالفه ونقده، وهو قليل جدا، حتى قالوا عن كتابه إنه كتاب خطير في بابه. هذا كتاب اسمه إيش؟ تقييد المهمل وتمييز المشكل لأبي علي الغساني الجياني الحافظ رحمه الله تعالى. نعم.
وتبيين سماع المدلس والمختلط.
صحيح، قد يأتينا الحديث في الكتاب المستخرج عليه من طريق مدلس لم يصرح بالسماع، فيأتي عند المستخرج من طريقه مصرحا بالسماع، فهذا فائدة. نعم.
والمختلط،
تبين سماع المختلط متى سمع منه هذا، فيقال سمع منه قبل اختلاطه أو سمع منه بالبصرة. ها؟ سمع منه بالبصرة، بخلاف من سمع منه في اليمن. في اليمن من هو هذا؟ نعم، فسماعهم ممن؟ من اليمن، ماشي. سماعه في البصرة ضعيف، إما بمعرفة التاريخ أو بمعرفة البلد أو بمعرفة الرواة. يتبين المختلط بواحد من ثلاثة، إما بمعرفة من روى عنه قبل الاختلاط، وإما بمعرفة البلد التي حصل له فيها الاختلاط، أو بمعرفة التاريخ للحادثة التي وقع له في الاختلاط. فمعمر بن راشد حصل له ما حصل له، فالذي روى عنه بالبصرة حديثهم فيها وقال، والذي روى عنه بصنعاء حديثهم ماشية. ابن لهيعة الذي روى عنه قبل احتراق كتبه كعبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب، أليس كذلك؟ هؤلاء روى عنه قبل الاختلاط، عرف أنه إيش؟ من روى عنه من هؤلاء العبادلة فحديثهم مستقيم، من روى عنه من غيرهم حديثه غير مستقيم، وهكذا. إذن فيعرف الاختلاط وتحديد السماع الصحيح عن المختلط بواحد من هذه الثلاثة، فإذا لم يوجد فلا، إذا لم يوجد فلا. مثاله ليث ابن أبي سليم، ليث ابن أبي سليم اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، وهكذا. فهذا من فوائد إيش؟ من فوائد المستخرجات، أن يبين سماع المدلس وأن يبين السماع أيضا من المختلط قبل الاختلاط ولا بعد، إلا بعد الاختلاط. هذا هو أيضا مثال ذلك، سماك ابن حرب عن عكرمة، أحاديثه عن عكرمة خاصة مضطربة. سماك ابن حرب أحاديثه عن عكرمة خاصة مضطربة، لكن إذا جاءت الرواية من طريق ابن مبارك ومن طريق سفيان ومن طريق أبي الأحوص فإنهم من قدماء أصحابه روى عنه قبل الاختلاط، كما نص على ذلك هؤلاء. فالشاهد إذا جاءت الرواية من طريق سفيان مشت، جاءت من طريق أبي الأحوص مشت، لأنهم روى عنه قبل الاختلاط. فهذا من فوائد إيش؟ من فوائد المستخرجات، وهذه الفوائد تلتقط من هنا ومن هنا وتودع كتب الرجال، ثم تلتقط من هنا ومن هنا وتوضع في كتب المصطلح، ثم تلتقط من هنا ومن هنا وتجعل في الكتب الخاصة التي اختصت بالمختلطين، مثل الكواكب النيرات بمعرفة من اختلط من الرواة الثقات. الثقات، أما الضعيف ما نتعب أنفسنا فيه، هو ضعيف بغير الاختلاط، لكن الكلام عليه فيما في الثقة الذي يفيدنا لو عرفنا من سمع منه قبل ممن سمع منه بعد، وهكذا إلى غير ذلك من الكتب في هذا الباب. نعم.
وسلامة ما أعل فيما استخرج عليه، والله أعلم، فرحمهم الله ورضي عنهم.
كذلك سلامة ما أعل فيما استخرج عليه، كأن يأتي الحديث، كأن يأتي حديث الزهري رحمه الله تعالى عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. تمام، ماشي. الرواة عن الزهري رووه كلهم على هذا، وخالف فيه عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عبد الله ابن أبي بكر ابن حزم المدني قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز والزهري وعبد الله بن أبي بكر بن حزم في زمان واحد، بل قيل في عبد الله بن عمر بن بكر بن حزم إنه أحد الأثبات الثقات الرفعاء، وهو ثقة حافظ ضابط قاضي المدينة. فلما رواه وأسقط من؟ لا، لما رواه وجاء به مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خالف هؤلاء الرواة عن الزهري، فإن الرواة عن الزهري نعم كسفيان ومعمر ومن وافقهم، هؤلاء يونس بن يزيد الأيلي، كل هؤلاء يونس بن يزيد الأيلي ومعمر وسفيان كل هؤلاء رواه عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن أخته حفصة رضي الله عنها، وذكروا الحديث لم يذكروا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره إيش؟ موقوفا. فجاء عبد الله بن أبي بكر بن حزم وذكره بالإسناد نفسه مخالفا لهؤلاء عن الزهري عن سالم عن عبد الله عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، فأعلوه أعلوه، قالوا عبد الله بن أبي بكر بن حزم واحد خالف حفاظ أصحاب الزهري، أصحاب الزهري كثير، ومنهم الحفاظ، منهم سفيان، ومنهم هذا، ومنهم يونس بن يزيد الأيلي، كل هؤلاء رووه عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر عن أخته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها موقوفا لم تذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وانفرد عبد الله بن أبي بكر بن حزم فرواه عن الزهري عن سالم عن عبد الله عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، قلنا لهم هنيئا لكم، هذه الطريق كلها لكم، فما تقولون في رواية عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن سالم مباشرة عن أخته أم المؤمنين حفصة عن أبيه عبد الله بن عمر عن أخته أم المؤمنين حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه ليست فيها الزهري، ما فيها الزهري، هذه طريق أخرى، الرجل ما هو ضعيف، لو كان ضعيفا نقول اختلط عليه الإسناد، هو أحد الثقات الأثبات الوجهاء الرفعاء، رفعاء كبير القدر وقاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز، ثقة متقن حافظ، وجدناه من الطريق الأخرى يروي، كيف ذلك؟ قالوا لا سبيل إلى الجمع إلا أن يكون قد رواه أولا بواسطة، ثم لما التقى بسالم بن عبد الله رواه عنه، سالم بن عبد الله في المدينة وأبو بكر عبد الله بن أبي بكر بن حزم قاضي المدينة، فرواه عنه عن أبيه عن أخته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ صارت هذه الطريق صحيحة، والطريق الأولى معلولة، أليست كذلك؟ معلولة بمخالفة الثقة للثقات، عبد الله بن أبي بكر بن حزم للثقات حفاظ أصحاب الزهري، فإنهم رووه عن سالم عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن حفصة موقوفا، وهو خالفهم فرواه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، قلنا هذا الطريق لكم ما نريدها، هناك طريق أخرى فقد رواه عن سالم مباشرة فعلى في الإسناد، فهذه الطريق تكون في المستخرجات والكتب التي تماثلها، فتكون هذه الطريق نستفيد منها سلامة ما أعل فيما استخرج عليه، فيسلم لنا حينئذ من العلة ولا لا؟ وباشتراط تبييت النية قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أنه لا بد في صوم الفريضة من تبييت النية من الليل كرمضان وقضائه والكفارات والنذر ونحوها، إذا لم يكن كذلك فلا صيام له، أما النفل فلك أن تنشئه من أثناء النهار، فهذا الحديث محمول عليه، وخالف أبو حنيفة فقال بجواز ذلك من أثناء النهار، وقوله مرجوح لأنه في مقابل الحديث الصحيح، والسبب الذي يحتج له يقول أن الطريقة الأولى معلولة لكنه ما وصلت عليه الطريق المقبولة، فحصل بسبب ذلك الخلاف حيث وصل إلى هؤلاء الحديث ولم يصل إلى هذا الحديث، والعلم عند الله. نعم، وجب الأذان.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
وأنا أشهد
أن محمد رسول الله
وأنا أشهد أن محمد حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
حي على الفلاح.
لا حول ولا قوة.
الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا هذا فيما يتعلق بما ذكره في سلامة ما أعل فيما استخرج عليه. ثم قال والله أعلم فرحمهم الله ورضي عنهم. إذن ذكر الجوامع وذكر المستخرج السنن والمستخرجات والمسانيد والمستخرجات، وهذا الذي أشار إليه بقوله فيما أشرنا إليه سابقا: لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف أهل الوفاق وأهل لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف إيش؟ قد شهدوا. والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند، كذا الموطأ مع المستخرجات لنا، كذا المسانيد للمحتج مستند، مستمسكين بها مستسلمين لها، عنها نذب الهوى إنا لها عضد. فأشار رحمه الله تعالى في داليته في الجوهرة الفريدة إلى ما عليه أهل السنة من التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في دواوين السنة الشهيرة الكبيرة والكثيرة، والتي هذه هي أهمها، هذه هي أهمها، ولا يكاد يخرج عنها من أصول الإسلام شيء. أما الطرق فهذا باب آخر، فهذا للمخرج. ولذلك لما جاءوا إلى تعريف التخريج قالوا في تعريفه: هو عزو الحديث المحدث للحديث إلى مصادره الأصلية التي أخرجته من الجوامع والموطآت والمصنفات والسنن والمسانيد والمعاجم والمستدركات والمصنفات والأجزاء والفوائد والأمال والمجالس مع بيان درجته. هذا هو تعريف التخريج. أما جزء صفحة جزء صفحة جزء صفحة ورقم ورواه فلان وفلان وفلان وانت ماشي، هذا عزو، هذا إيش؟ عزو كل واحد يحسنه، لكن بيان الدرجة هذه لا يحسنها إلا المحدث، فلا بد منه. فالتخريج إنما يكون مع بيان الدرجة، أما بدونها فهذا عزو كل واحد يحسنه. جماعة وينسنك يحسنونه، وقد طبعوا كتب مخرجة. جماعة وينسنك يحسنون ذلك، لكن ما هم محدثين. جماعة وينسنك أصحاب المعجم المفارس، المستشرقون الهولنديون الذين أمضوا 50 عاما أو يزيد في هذا الكتاب حتى أخرجوا المعجم المفارس لألفاظ الحديث. وينسنك بنفسه أخرج كتاب مفتاح كنوز السنة الذي قال فيه العلامة المحدث الشهير أحمد شاكر رحمه الله: هذا الكتاب لو ظهر في أول أيامي وفر علي نصف عمري. شفت ولا لا؟ يحسنون هذا، ومع أنهم جاء وينسنك وحط حديث الترمذي: من ابتليته بحبيبتي فصبر فله الجنة، حطها في النكاح، لأنه ما يفهمون هناك في أوروبا الحبيبة إلا الصديقة الزوجة أو الصديقة التي هي عشيقة، والمراد بالحبيبتين العينين العينين. فالشاهد حتى هؤلاء وهذا فهمهم يعرفون كيف يعزون، بل جعلوا لنا ما لم نستطع نحن في فترة من الفترات عمله. فالشاهد التخريج ليس هو إلا مع ذكر الدرجة، أما بدونها فهو إيش؟ عزو. والعزو يحسنه كل أحد، كل أحد. ولعلنا نقف عند هذا لأن السؤالات من البارحة لا بد من الإجابة عليها، ونسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق، إنه جواد كريم. هذا سؤال يقول صاحبه: أحسن الله إليك، هل وإليك أيها الأخ الكريم، هل إلصاق أطراف القدمين مع المصلي يعتبر بدعة بدلا عن الكعبين؟ السنة هي أن يلصق الرجل كعبه بكعب أخيه، لأن المراد استقامة الصف واستواء الصف، ولا يستوي المنكب بالمنكب إلا إذا استوى الكعب مع الكعب. أما مساواة أطراف القدمين هذا غير صحيح، لأن واحد رجله كذا واحد رجله كذا، يوم تلصق أصابع اللي رجله نص متر طولها ولا ربع متر يحطها مع أصابع رجولك، فين تصير أنت؟ تصير أنت في نصفه، متقدم عليه، صح ولا لا؟ متقدم عليه. لكن حينما يلصق كعبه بكعبك فلتكن رجله زائدة نصف متر في أصابعه، لكن الكعب مع الكعب، فيستوي المنكب مع المنكب. هذا هو الذي وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجدنا يقول: من يضيف تعريف في تعريف السنة حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعده، فما رأيكم؟ أما قبل البعثة فهذا ليس في سنن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بعده بعدما أوحي، الذي في السنة بعدما أوحي إليه، فهذا الذي قلت أيها الأخ الكريم وبعده هو الصحيح، وذلك لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: المبعث والمغازي. فالمبعث يعني تدوين أحواله وأقواله وأيامه منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام، هذا محل اقتداء واتباع. ومغازيه جزء مما هو بعد المبعث، لكن خصت بالتسمية لأنها متعلقة بالحرب، متعلقة بالحرب، فقيل فيه المبعث والمغازي. فما كان قبل البعثة لا. أضرب لكم مثالا: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث قبل البعثة في غار حراء ولا لا؟ هل احنا الآن مطالبين بالتحنث في غار حراء؟ لا. فهذا هو. وسؤال ثاني يقول: هل توصي بألفية العراقي أم باللؤلؤ المكنون؟ طيب، ذكرني أيضا لأنه قد جاء في هنا تصحيح لي، وأنا أحب من يصحح لي أكثر ممن يسألني، جزاه الله خير. وذكرني، والشيخ رحمة الله عليه، الشيخ حافظ، من طريقته دائما يذكر في أواخر مناظيمه عد الجمل، فيضبط بها إيش؟ يضبط به عدد المنظوم، عدد الكتاب. فذكرني هذا الأخ الذي كتب فجزاه الله خيران: أبياتها قل قمر به استنر، فلما جاء قمر ضرب رأسي فأنار، والحمد لله، جزاه الله خيرا. نعم، فالقاف بمئة والميم بأربعين والراء بمئتين، صارت 340، هذا لا كلام فيه، جزاه الله خيرا. الآن ذكرني بسؤاله هذا. الآخر يقول: توصي بحفظ العراقي أم اللؤلؤ؟ الألفية أقدم، ومن كان عنده قوة فليبدأ باللؤلؤ لأنه مختصر. أنا حقيقة ما رأيت اللؤلؤ إلا بعدما خلصنا من العراقي، يعني قرأت في اللؤلؤ بعدما خلصنا من العراقي، فنسخته ما جاءتني إلا بعدما شرعت في حفظ ألفية العراقي، ثم بعد ذلك عدنا إلى ما إلى اللؤلؤ المكنون رحمه الله تعالى، رحم الله صاحبه رحمة واسعة. وبعد إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم علم الحديث، إذ هو البيان لما به قد انزل القرآن، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد اطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية فافتقر الراوي إلى الدراية، لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن، فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فبينوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها وقربوا الوصولا لغيرهم فأصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. هذا هو الذي بين أيدينا، علم المصطلح. فمثل هذا الكتاب كتاب عظيم، وكما قلت لكم الله جل وعلا آتى الشيخ حافظ رحمة الله عليه ورضوانه آتاه ملكة، والملكة هي التي يستطيع صاحبها بتوفيق الله له أن يتصرف في الشيء كيف يشاء بتوفيق الله له، عنده قدرة ودربة ومكنة. فالشيخ حافظ آتاه الله ملكة بحيث استطاع أن ينظم نظما سهلا ممتنعا على غيره مثله في من قرأنا لهم. السلاسة التي تمشي هكذا على لسانك، الحرف يجر أخاه من غير أن تشعر به، هذا ما رأيته لأحد في هذه الفترة المعاصرة كالشيخ حافظ رحمة الله تعالى عليه. فإذا استطعت أيها الأخ الكاتب أن يحصل لك هذا وهذا فخير على خير، والعراقي كتابه كتاب أساس في ذلك. وهذا يسأل عن تحقيق أخينا أبي همام البيضاني لدليل أرباب الفلاح المسمى النكت الملاح. أولا الأخ أبو همام أخ فاضل كريم، ويواصلني دائما ويتحفني بما ينتج جزاه الله خير من الإخراجات والتعليقات والتحقيقات، ومن هذه دليل أرباب الفلاح، لكني والله ما قرأت في نسخته حتى أصدر لك أيها الأخ السائل حكما، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهذا يقول ما مقصود من يقول، هذه السؤالات كلها حق البارحة، ما مقصود من يقول ويزعم أن السنة تأخر تدوينها، يعني يريد أن يجعل أخبارنا كأخبار بني إسرائيل أنها غير صحيحة ولا يوثق بها وأنها ليست مضبوطة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام باطل. هذا سؤال يسأل يقول كيف أكون راسخا في العلم؟ أنا ما أدري، ولكن أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياك لذلك، وأن تبذل الأسباب في التعلم والمواصلة في التعلم، واسأل الله جل وعلا التوفيق. وهذا سؤال يعني عن امرأة، يقول صاحبه إنه ضروري، يقول امرأة مريضة بتضخم القلب وماء الرئة وأمراض أخرى، وتتغذى من خلال أنبوب بالأنف، لكن الطبيبة تقول إن هذا خطر عليها لأنه يؤدي إلى مضاعفات لها، فيجب تحويله إلى أنبوب في المعدة، وطبيب التخدير يقول هي لا تتحمل العمليات والتخدير وحالتها خطرة وهو يؤثر عليها، وأخلى مسؤوليته وهي امرأة كبيرة في السن، فماذا يفعلون؟ أرشدونا أحسن الله إليكم. أقول لا تيأسوا، فوق كل ذي علم عليم، فالتنقل بين الأطباء والحمد لله سهل، وعليكم أن تسألوا أكثر من واحد ممن يشهد له بالإتقان في هذا الباب، والله جل وعلا سييسر ولن يهملكم بإذن الله جل وعلا ولن يترككم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. فإذا فرضنا أنهم قالوا جميعا بمثل ما قال هؤلاء فليرتكب أخف الضررين. لو فرضنا أنهم أجمعوا جميعا على مثل ما قال هؤلاء فارتكبوا أخف الضررين، والله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح. أما تترك تموت هذا غير صحيح، وهذا يسأل يقول اسمعوا هل لا جعلتم لنا مجلسا آخر يومي وفقكم الله لعذوبة هذا الكتاب؟ أقول إن الحدود قد عرفت والطرق قد صرفت فلا شفعة، الجدول محدود ولله الحمد ورجاله معدودون فلا شفعة. نعم. وأما السؤال الأخير يسأل عن نبذة مختصرة للشيخ حافظ رحمه الله تعالى، أقول الشيخ حافظ أعلى وأجل من أن نعرف نحن به، وأبناء المنطقة خاصة يعرفونه رحمه الله تعالى. ولعلنا إن شاء الله إن يسر الله لنا في آخر لقاء نمر مرورا خفيفا، وإلا الشيخ بنفسه يحتاج إلى محاضرة كاملة وما توفي وصفه رحمة الله عليه. وشيخنا الشيخ زيد رحمه الله تعالى ورضي عنه ونظر في جنات النعيم وجهه وأعلى فيها درجته قد كتب كتابا كاملا عن الشيخ حافظ رحمة الله تعالى عليه وعن نبوغه. فأنا أوصي أبنائي هنا وخاصة وفي غير هذه المنطقة أن يرجعوا إلى كتابة شيخنا الشيخ زيد، وأيضا الشيخ زيد قد حباه الله بشيء كثير جدا مما حبى الله به الشيخ حافظ من سيولة القلم وعذوبة اللفظ ويعني النظم. فأنتم إن شاء الله تعالى ترجعون إليه وأن تقرأوا في هذا ويفيدكم بإذن الله أكثر مني، وذلك لأني أنا ناقل والشيخنا الشيخ زيد شاهد، وليس الخبر كالمعاينة كما ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الكرام ألا تأتي فتخبرنا علم اليقين، فما رائن كمن سمع. أنا سامع، أما الشيخ زيد رحمه الله فرائن، فحكى لكم من حال الشيخ حافظ ما رآه هو. فاقرأوا ما كتبه رحمة الله تعالى عليه ورضوانه. وهذا أيضا نفس السؤال الأول، نريد منك أن تعوضنا عن درس البارحة. أنا أقول عوضتكم بالاعتذار منكم وقبل مني فبرئت ذمتي إن شاء الله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستعين بالله جل وعلا ونبدأ درسنا هذه الليلة، ونسأل الله جل وعلا التسديد والتوفيق. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات برحمتك يا أرحم الراحمين.
آمين.
قال شيخ شريقنا آمين. قال
شيخ، هذا يعني من المبالغة، وإلا فالنساء يدخلن في الرجال، فإن الحاضرين يشمل، فلو حضر رجل واحد مع 9 نسوة خطبن بضمير المذكر. ولكن هذا من باب الشيخ أحمد مشى على باب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره، فهذا من باب تطيب الخاطر، ما بال الرجال يذكرون ولا يذكر النساء. نعم. وإلا فالدعاء للحاضرين بنون الجمع المذكر السالم يدخل فيه النساء. نعم. لكن الشيخ أحمد معتني بهذا الجانب فما أحب أن يزعلهن علينا. نعم
أحسن الله
إليك. وفقنا الله وإياهن جميعا.
آمين.
نعم
أحسن الله إليكم.
إياكم.
قال المؤلف غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. صحيح مسلم. ومن بعده الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله صنف صحيحه المشهور، وهو مشتمل على 4000 حديث بدون تكرار، وفيه التكرير غير كثير.
نعم.
وعن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه 12000 حديث، وقال الميانجي 8000. قال ابن حجر وعندي في ذلك نظر والله أعلم. وقال السيوطي وقد وافق مسلم البخاري على ما في صحيحه إلا 820 حديثا، وهما أصح كتاب بعد القرآن العظيم، وسيأتي إن شاء الله بحث في أيهما أفضل.
نعم. المصنف رحمه الله تعالى الآن يواصل الحديث على من أفرد الصحيح المرفوع بالتأليف، فبالأمس بدأنا بصحيح البخاري رحمه الله تعالى، وما تعلق بالكلام على أحاديثه وتكرار الأحاديث فيه والمعلقات والموقوفات والمرفوعات والمقطوعات. واليوم انتقل رحمه الله إلى صحيح مسلم، وأنه يأتي في الرتبة الثانية بعد البخاري، فلذلك ثنى به وتكلم على عدد أحاديثه، وذكر أنه أيضا فيه التكرار كثيرا. التكرار فيه وفي البخاري، إلا أن الفرق بين التكرارين أن البخاري رحمه الله تعالى يفرق في الأبواب الأحاديث المكررة. الفرق بين تكرار البخاري وتكرار مسلم رحمهما الله تعالى هو أن البخاري تكراره مفرق في الكتاب كله، فقد يكرر الحديث في كتب مختلفة. الحديث يأتي أولا في الطهارة فتجد تكراره مثلا في الزكاة، تجد تكراره مثلا في الصيام، وهكذا. أما مسلم فتكراره في الموضع، يجمع الطرق في مكان واحد، فلذلك كان تكرار الإمام مسلم رحمه الله تعالى أسرع للقاري في النفع، أسرع للقاري في النفع. أذكر لكم مثالين في تكرار البخاري. جاء إلى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، فذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ارتقيت فوق بيتي فوق سطح بيت حفصة يوما، نعم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس، مستدبرا الكعبة قبل موته بعام. هذا أورده أين؟ في الطهارة. وتجد أيضا في موضع في غير مظنته، فين؟ محله الطهارة. مسلم تجده عنده في الطهارة، حديث ابن عمر عند البخاري يضعه فين؟ وضعه في الخمس، وضعه في الخمس، هذا خمس النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في غير مظنته. الخمس لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فالخمس والخمس بالضم والإسكان في الميم لغتان صحيحتان فصيحتان، تجد عنده في الخمس أو في الخمس. هنا صاحبنا يأتي به ويكرر طرقه في الموضع، هناك يخرجه في هذا الموضع البعيد عن الذهن، حتى إن بعض شراح البخاري لما جاء إلى العزو له في البخاري بحث بحث بحث، قال: ما هو في البخاري، ما هو في البخاري، لأنه أخرجه في غير مظنته. تمام؟ مظنته الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فبيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تعود إلى ما؟ إلى الخمس، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما جاءته فاطمة رضي الله عنها تطلب حقها من إرث من ميراث أبيها، قال لها رضي الله عنه مقالته المشهورة، وثم ذكر له الحديث: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فهذا الذي تركه بيوت أزواجه فهي من الصدقة ولا لا؟ في الصدقة، في الخمس. فبعضهم يستشكل يقول لك: أنا ما وجدته. فتجده هنا. وأحيانا يحصل التكرار في غير مظنته، كأن يخرج الحديث في الطهارة وتجده في السير، يخرجه في الطهارة وتجده في الجهاد للفظة متعلقة به منه بهذا الكتاب. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله مع التكرار يقطع الحديث، أما مسلم رحمه الله فلا، يجمع ويقدم أجمع لفظ للحديث ثم يتبعه ببقية الأسانيد الأخرى له، فإن كانت زيادات ذكرها وإن كانت مفارقات في الألفاظ والمعنى واحد قال بمعنى، وإن زاد بعضهم قال: وهذا لفظ فلان وفلان قال كذا. فتكون هذه الميزة وهي تكرار مسلم رحمه الله تعالى أنفع للناظر فيها وأسرع من ناحيتين: الجمع فيستفيد معرفة الطرق في المتابعات في لحظة واحدة، الثاني الفصل في الألفاظ بين ما تحمله الرواة. البخاري يكرر لكنه لا يحرص على الألفاظ كمسلم، ويكرر ولا يحرص على ذكره في الموضع الواحد أيضا كمسلم، وإنما يكرره فين؟ يكرره في عدة كتب وفي عدة أبواب. ولهذا كان تكرار مسلم أسرع في النفع من تكرار البخاري للناظر من أول وهلة، تكرار مسلم أسرع في النفع للناظر في الحديث من أول وهلة من تكرار البخاري، وإلا التكرار عندهما جميعا، لكن تكرار مسلم أسرع في النفع لأنك تراه في الموضع الواحد، بينما ذاك يحتاج أن تستعرض الصحيح كله، ماذا في هذا الموضع وماذا في هذا الموضع وماذا في هذا الموضع. نعم، فهذا أسرع في النفع، وإن كان في البخاري من النفع ما ليس عند مسلم، هذا صحيح ويعرفه أصحاب الفن. وأنا أردت التفرق بين التكرارين، أن مسلم يكرر لكن في الموضع الواحد هذا غالب حاله، أما البخاري فيكرر في أبواب أو كتب مختلفة يكرر هذا الحديث، والسبب في ذلك سبب واحد ذكرناه وهو أنه يقطع الحديث فيأتي بجزء منه يتعلق بالطهارة فيذكره هنا، ويأتي بجزء منه يتعلق بالسير فيذكره هناك بوجه آخر. أما مسلم لا، ما يقطع الحديث، ألفاظ الحديث ما يقطعها، فيجمعه لك في موضع واحد. إذن السبب الحامل للبخاري على التقطيع، على التكرار في أماكن مختلفة، هو تقطيعه للحديث. أما مسلم فلا يقطع الحديث، فيأتي به مجموعا ثم يأتي بعد ذلك بالطرق الأخرى والأسانيد الأخرى، فهو من هذه الناحية أسرع نفعا. فإذن الفرق بين التكرارين أن تكرار مسلم في باب واحد أو الكتاب الواحد، وأما ذاك ففي كتب مختلفة. نعم. وكتاب مسلم من حيث الصناعة أنفع، من حيث الصناعة الحديثية أنفع، وذلك رحمه الله لأنه كتبه ببلده وبمحضر كتبه في نيسابور فاعتنى به. أما البخاري رحمه الله فكان يسمع الحديث في دمشق ولا يكتبه إلا في هراء في أفغانستان أو في بخارى من حفظه رحمه الله تعالى، يكتب وهو ماشي رحمة الله تعالى عليهم جميعا. نعم.
قول الحافظ شيخنا.
نعم. وممن صنف بعدهما،
قال رحمه الله وممن صنف بعدهما في الصحيح إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، وكتابه يلي صحيح مسلم في الصحة، ثم صحيح ابن حبان وهو أخف شرطا.
نعم. وابن حبان تلميذ ابن خزيمة، هذا على الترتيب، البخاري ثم مسلم ثم من اشترط الصحة في الكتب ابن خزيمة أعلى شرطا من ابن حبان، ثم يليه ابن حبان، وابن حبان أعلى شرطا من الحاكم. نعم، أعلى شرطا من الحاكم. نعم.
ثم مستدرك الحاكم.
نعم.
وقد التزم فيه شرط الشيخين أو أحدهما.
نعم.
إلا أنه انتقد عليه كثير فيه.
نعم.
هكذا شيخنا كثير.
نعم نعم.
وكلهم لم يلتزم استيعاب الأحاديث الصحاح.
نعم. ذكر الآن على الترتيب، هذه بعض الآن الترتيب هذا بعض مراتب الصحيح، فبعض مراتب الصحيح هذا على هذا الترتيب، أعلى المراتب ما كان في الشيخين، ثم ما كان عند البخاري، ثم ما كان عند
مسلم،
ثم ما كان على
شرطهما،
ثم ما كان على شرط
البخاري،
ثم ما كان على شرط
مسلم،
ثم ما كان على شرط، ثم ما كان عند ابن خزيمة، ثم ما كان عند من؟ عند ابن حبان، ثم ما كان على شرط، ثم ما كان على شرط الصحيح عند غيرهما. هذه مراتب الأحاديث الصحيحة، ما كان عند الشيخين هذا أعلى درجة، أعلى درجة المتفق عليه، ثم ما بعده ما كان عند البخاري، الثالثة ما كان عند مسلم، الرابعة ما كان على شرطهما، الخامسة ما كان على شرط البخاري، السادسة ما كان على شرط مسلم، السابعة ما كان عند ابن خزيمة، الثامنة ما كان عند ابن حبان، التاسعة ما كان عند الحاكم، ثم العاشرة ما كان عند غيرهما، غير هؤلاء جميعا على شرط الصحيح. لأن العلماء في هذا الباب متفاوتون، هذا يخرج عيار 24، هذا يخرج عيار 18، كله ذهب. نعم. أي شرطه في إخراجه في كتابه، ما كان في كتابه هذا شيء وأخرجه، ما كان على شرطه، أنت تأتي تحقق هل هذا حقيقة ينطبق على شرط البخاري أو شرط مسلم، هذا باب بيني وبينك، قد نتفق عليه وقد نختلف فيه، لكن العلماء جعلوه قاعدة، ما كان على شرطه، هل يكون قولك هو الصحيح أن هذا شرط البخاري أو قولي أنا الصحيح أن هذا شرط البخاري، هذا باب آخر. وسيأتينا إن شاء الله مسألة شرط البخاري وشرط مسلم بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك حفظك الله وإخوانك أجمعين وإيايا على القول الثاني الضعيف عند المحدثين أن يبدأ بغيره فيدعو له، ولا لا؟ نعم، اعلم علمك الله وإيايا، هكذا بعضهم كان يكتب. ولذلك نازعوا حفظكم الله جميعا، نازعوا الحاكم كثيرا فيما قال على شرطهما ولم يخرجها، أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، وقلت المنازعة في كونه حديث إيش؟ صحيح مطلقا. نعم، هات.
جمع السنن، ومن أجل ما جمع في السنة بعد الكتب الملتزمة صحتها السنن الأربع: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكنهم لم يلتزموا صحة جميع ما فيها. فأبو داود يروي في الباب أقوى ما وجد، فإن فقده روى الضعيف وبينه غالبا، ويترك ما اتفقوا على تركه واختلفوا فيما سكت عنه.
نعم، وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، هذا موجود عند أصحاب السنن. والبغوي قسم المصابيح إلى الصحاح والحسان جانحا، أن الحسان ما رووه في السنن رد عليه، إذ بها غير الحسن، كان أبو داود أقوى ما يجد يرويه، والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره، وذاك عنده من رأي نقوى، قاله ابن منداه. هذا شرط من؟ شرط أبي داود فيما حكاه البارودي عن ابن منده عن أبي داود رحمه الله تعالى، أنه هذا شرطه، وقد بينه رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل لأهل مكة، حيث ذكر حينما سألوه كل ما الحديث التي في كتاب السنن صحاح عنده، فقال نعم هو كذلك كله، وبدأ بالتفصيل في ذلك. فكان أبو داود أقوى ما يجد، شرطه أنه رحمه الله تعالى لا يترك الحديث حديث الرجل والرجل والإخراج له حتى يجتمع الجميع على تركه، فقالوا هذا شرط واسع. لا، هو ما أراد جميع الناس، وإنما أراد طبقات النقاد، فهذه الطبقة متشددة، وهذه الطبقة متوسطة، وهذه الطبقة متساهلة، فينظر إلى الرجل، فإذا أجمعوا عليه جميعا تركه لم يخرج له، مثل محمد بن سعيد المصلوب، أجمعوا على تركه، وضع الشامي المصلوب في الزندقة الذي وضع آلاف الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منه ما كان يخرج له غير أبي داود، خرج له الترمذي وقد أجمع على تركه، أبو داود ما يخرج له، لكن مثل كثير من عبد الله المزني ما أجمع على تركه، مع أن الشافعي قال فيه ركن الكذب، الشافعي قال فيه رحمه الله قال ركن الكذب، لكن غير الشافعي ما وافقه، آخرون مشوه في الشواهد المتابعات، فهل هذا أجمع على تركه؟
لا.
إذن أراد إجماعا مخصوصا، إجماع من؟ إجماع طبقات النقاد، وطبقات النقاد ثلاث: متشدد ومعتدل ومتساهل. فإذا جاء التوثيق، إذا جاء التوثيق هذا باب، وإذا جاء التجريح هذا باب، إذا جرح المتساهل فعض عليه بالنواجذ، لأنه لا يجرح الرجل إلا بعد أن لا يترقى عليه. إذا جرح المتشدد لا، انظر من وافق ومن خالف، وانظر أسباب الجرح إذا احتجت إلى ذلك، بعكس التعديل، إذا عدل المتساهل ما تأخذ حتى تنظر من وافق ومن خالف. أما إذا وثق المتشدد فعض عليه بالنواجد، لأنه ما يوثق إلا بعد ما يطلع روح الراوي، شديد جدا. ولهذا جعل بعضهم مجرد رواية المتشدد توثيقا، الفاحص مجرد رواية عن الشخص جعلها توثيقا إذا لم يوجد فيه شيء. وأبو داود كان من هؤلاء في شيوخه، قد يقول قائل الآن تتكلم على أبو داود الآن تجي يقول متشدد، لا، في شيء لي ولكم أنا فيه دخل واختيار، وفي شيء لا دخل لنا فيه ولا اختيار، فشيوخنا نحن نختارهم، أما من فوقهم ممن ماتوا لا دخل لنا فيه، ما نستطيع. فأبو داود الذي جاء فيه من الضعيف من هذا النوع، أما من حيث شيوخه الذين جاوزوا في هذا الباب القنطرة فقد كان رحمه الله شديد الفحص والتعري فيه، فلا يروي إلا عن ثقة. ما عرف في شيوخ أبي داود شخصا طعن فيه ورد حديثه رد، والغالب ممن طعن فيه اختلف فيه، والراجح قول أبي داود ومن وثقه ممن مشوه، إلا قلة قليلة ليس فيهم جرح، وإنما الأمر فيهم على ما على أن العلماء سكتوا عنهم، والذي سكت عنه أخف حالا، فإذا سكت عنه ولم يوجد فيه جرح ولا تعديل، وأبو داود أخذ عنه مباشرة من شيوخه، فطائفة من أهل العلم المحققين يرون مجرد الأخذ توثيقا، لأنه لو يعلم فيه شيئا يوجب الطرح والنقد لطرحه. واستدلوا على ذلك بقصة يعقوب بن حميد بن كاسب، حيث كان أبو داود يختلف إليه مع أصحابه، فحدثهم بأحاديث لا يحفظها أبو داود ومن معه إلا مراسيل، فحدثهم بها وأسندها، فطالبوه بأصوله، فدافعهم أياما، يعقوب بن حميد بن كاسب دافعهم أياما ولم يعطهم الأصول، وهذا عند المحدثين أمر معلوم، إذا أرادوا شيئا في شخص التأكد منه يدفع لهم أصوله، وإذا أراد أن يعني يحذي من له حظوة عنده يدفع له أصوله ينتقي منها، يعني يختار الأحاديث التي ليست عنده يريد أن يسمعها عليه، ما يبغى يسمع الكتاب كله أو الجزء كله أو الفوائد كلها أو المنتقى كله، ما يريد كل هذا لأنه عنده، وإنما يريد الأشياء التي ليست عنده، فأدفع إليه كتابي فينتقي الأحاديث التي ليست مسموعة له ولم تقع له، أو وقعت لكنها نازلة وعندي علو، أو وقعت وليست فيها اللفظة التي يريدها عنده وهي موجودة عندي، أو لأي سبب من الأسباب، فينتقي هذه الأحاديث ويقول حدثني بهذا وهذا وهذا وهذا، هذا يسمى إيش؟ الانتقاء. فأبو داود رحمه الله يقول لما طالبنا يعقوب بن حميد بن كاسب بأصوله دافعنا ثم أخرجها لنا بعد، فنظرت فيها فوجدتها قد وصلت بخط طريق، يعني لحق فيها الصحابي 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 الصحابي، عاد هو لحقه ولا غيره الله أعلم، المراد أن الحبر بالإسناد مع المتن قديم باهت، الصحابي جديد، فهذا يدل على ما على أن الكتاب ملعوب فيه. فقام أبو داود وشال هذه الأحاديث في الورق التي كتبها عن يعقوب وجعلها تغاليف لكتابه، غلف بها غلف بها حتى ما تضيع عليه الورق، استفاد منها، وهذا يدل على ما على الترك، لما كان هذا الرجل لا يستحق أن يروى عنه ترك حديثه واستفاد من الورق، فقيل له في ذلك فذكر هذه القصة. ابن حجر يقول في يعقوب ابن حميد بن كاسب في التقريب يقول صدوق كثير الخطأ أو نحو ذلك، عبارة من هذه العبارات، وهذا في الحقيقة قصور، بل مثل هذا متروك لأنه متهم، وصاحب القصة إمام معتبر من المعتدلين وهو أبو داود رحمه الله تعالى. فهنا إشارته رحمه الله تعالى إلى أبي داود حيث ذكر هذا الذي سمعتم، وهو أنه رحمه الله تعالى يروي الضعيف حيث لا يجد إيش؟ حيث لا يجد إيش؟ حيث لا يجد في الباب غيره، ويبينه غالبا يبينه غالبا، فقوله يروي الضعيف يعني إذا لم يجد غيره، لأن الضعيف عنده على قسمين، ضعيف يمشي حاله محتمل، وضعيف شديد الضعف. أما الذي يمشي حاله محتمل فهذا يغض الطرف عنه ولا يبينه، وأما شديد الضعف فهذا يبينه غالبا، وقوله غالبا يدل على أنه قد يسكت عنه مع شدة ضعفه، وقد اعتذر له رحمه الله تعالى بأعذار، إما لظهور الضعف ووضوحه لكل أحد ما يحتاج يتكلم فيه، أو لكونه قد خرجه في بعض كتبه الأخرى وتكلم عليه، أو يكون قد تكلم عليه في بعض روايات السنن الأخرى، وقد يكون أيضا رابعا من حسن رأيه في الراوي ما يرى أنه وصل إلى هذه الرتبة كما قلنا في كثير بن زيد المزني. نعم، كثير بن عبد الله بن زيد المزني، والكلام في كثير كثير، لكن ما يرى أنه وصل إلى الترك، فمن حسن رأيه في الراوي. وقد يكون خامسا وآخرا وهو أنه من الذهول، قد يكون نسي ذهل، وهذا يحصل لكل إنسان، فقد يبين الضعيف الشديد الضعف، في بعض الأحيان لا يبينه، وأما غالبا فيبينه. فقوله غالبا فيه إشارة منه رحمه الله إلى أنه في بعض الأحيان القليلة أنه لا يبينه مع ضعفه، ويترك ما اتفقوا على تركه، لا يترك الرجل عندي حتى يجمع الجميع على تركه. هذا كلام من؟ كلام أبي داود. واختلفوا فيما سكت عنه، ونحن أيضا لعلكم تسمحون فيما سكت عنه نسكت عنه، لأن المعركة في حامية الوطيس طويلة عريضة، ويتعجب الإنسان من الخلاف فيها مع صراحة قول أبي داود. أعطيكم الخلاصة، وهي أنه رحمه الله تعالى فيما سكت عنه ليس كله على وتيرة واحدة، فهناك ما سكت عنه وهو في الصحيحين أو أحدهما، وهذا يقول الحافظ بن حجر والذهبي قريب من نصف الكتاب، وهناك ما سكت عنه وهو صحيح، وهذا أيضا قريب من ربع الكتاب، وهناك ما سكت عنه وهو حسن قابل للإنجبار، وهذا جملة صالحة في الكتاب، وهناك من الكتاب ما سكت عنه وهو ضعيف لا يتقوى ولا ينجبر، وغض الطرف عنه وكاسر فيه رحمه الله تعالى، وهو قليل بالنسبة لكتابه الذي بلغ عدده 5274 حديثا أو 75 حديثا على الرواية التي بين أيدينا، وهي رواية أبي علي اللؤلؤي رحمه الله تعالى. فالشاهد هذا حاله، فأعلى درجات ما في حديثه ما كان في الصحيحين، جنس ما هو في الصحيحين هذا قريب من نصف الكتاب، وما هو في السنن البقية السنن الأربع الباقي وهو على طبقات، منه ما هو على شرط الصحيح، ومنه ما هو حسن، منه ما هو حسن لغيره ضعيف قابل للإنجبار، والقليل منه الذي لا ينجبر، كما ذكر ذلك الحافظ في النكت والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير علم النبلاء. وأما الاختلاف فيما سكت عنه فبعضهم، ويمثل هذه الطائفة ابن عبد البر وقول للنووي، يرى أن جميع ما والعراقي وطائفة يرى أن جميع ما سكت عنه كله لا ينزل أقل شيء على الحسن، هذا فيه نظر، ومنهم من يرى أنه ضعيف، وأيضا هذا القول فيه نظر، والصواب التفصيل، ولعلكم ترجعون أنتم إليه لأن الكلام في هذا طويل جدا. نعم.
قال رحمه الله: ومثله النسائي.
والنسائي كذلك، النسائي شرطه شديد، شرطه رحمه الله تعالى شديد، وهو وأبو داود كما قال ابن حجر رحمه الله متقاربان، هو وأبو داود متقاربان، الصحيح أولا البخاري ثم مسلم، وأما الترمذي وابن ماجه فأبو داود أعلى منهما بيقين، وذلك لأن أبا داود رحمه الله تعالى، لأن مسلما رحمه الله تعالى لا يخرج لأمثال محمد بن إسحاق وإلا قليلا، ولا يعرج عليه، ويخرج أمثال أحاديث عطاء بن السائب وأمثاله يخرجها في الشواهد والمتابعات، وأبو داود يخرجها محتجا بها في الأصول، يخرجها محتجا بها في الأصول، فنزل بذلك درجة عن مسلم فهو دونه، وارتفع عن صحيح عن جامع أبي عيسى الترمذي لأنه لم يخرج فيه لأمثال محمد بن سعيد المصلوب وأمثالهم فارتفع عنه درجة، وأما ابن ماجه فارتفع عنه من باب أولى حيث قد خرج عن جماعة من المتكلم فيهم الذين لا يعرف الأحاديث هذه الأحاديث إلا من جهتهم، وهم متهمين بسرقة الأحاديث وبالكذب أيضا ولا تعرف إلا من جهتهم مثل داود بن المحبر مثل عبد الكريم بن المخارق وأمثالهم، فيخرج لهؤلاء رحمه الله تعالى. فكان أبو داود لا يعرج على هؤلاء ولا يلوي عليهم فارتفع كتابه عنهم، بقي هو والنسائي قال فيهم الحافظ بن حجر فيهما قال وكتابه وكتاب النسائي متقاربان، وإن كان كتاب أبي عبد الرحمن النسائي من أصح من أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا، ثم قال وهو النسائي وهو أبو داود متقاربان. وهذا الذي وقع فيه خلاف أيضا عند العلماء، فمنهم من قدم البخاري منهم من قدم أبا داود لحسن ترتيبه وسياقته وتبويبه، ومنهم من قدم النسائي لقلة الضعف في رجاله، والأمر في ذلك سهل جدا وهما متقاربان وشرطهما واحد. فأبو سعد الزنجاني يروي عن البارودي عن ابن مندح أيضا عن النسائي أنه قال لا يترك الرجل عندي حتى يجمع الجميع على تركه. فهذه هي عبارة من؟ عبارة أبي داود، لكن اختلفوا في جهة النظر، فهذا يرى أن هذا متروك وأنا لا أرى أنه متروك. وفعلا حينما تنظر تجد معي قوم وتجد معه قوم، أما في الذي اجتمع على تركه فلا يخرجاني له جميعا، فهذا محل خلاف. نعم. وكتاب النسائي يعني الذي جعل الطائفة من العلماء يقدمون أبا داود عليه أن العلل فيه كثيرة بينما أبو داود قليل، وأبو داود أعد تبويبا من حيث التبويب الفقهي، فكان أنسب للناس أكثر من كتاب أبي عبد الرحمن النسائي أحمد بن شعيب رحمه الله تعالى لما في ذلك من العلل التي قد تعجز كثيرا من الناس. نعم.
قال رحمه الله وأما الترمذي فقد بين عقب كل حديث درجته.
نعم.
من صحة وحسن وضعف وشهرة وغرابة وغير ذلك،
وهذا من أجمل وأنفع ما في جامع أبي عيسى، من أجمل وأنفع ما في جامع أبي عيسى الترمذي أنه يبين لك درجة الحديث صحة وحسنا وضعفا وشهرة وغرابة. يقول هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث غريب، هذا حديث حسن صحيح غريب، هذا حديث صحيح غريب، وهكذا. وغير ذلك يعني أنه إضافة إلى بيان هذا يزيد على ذلك، أحيانا يقول لا نعرفه إلا من حديث فلان، وأحيانا يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم. وأحيانا يقول ليس هو بصحيح من هذا الوجه وقد كتبناه كذا، فأحيانا ينشط ويسوقه مسندا وأحيانا لا ينشط ويعلقه فيشير إلى العلة التي فيه، فهذا موجود عنده. وغير ذلك من جميل ما فيه أيضا ما يحكيه من مذاهب الفقهاء، ما يحكيه من مذاهب الفقهاء، وغير ذلك أيضا ما يحكيه من الشواهد، ما يذكره في الجامع من الشواهد. وهذا عند قوله وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان، حينما يذكر الحديث ويفرغ منه يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان ويعدد، فهذه إيش؟
شواهد.
الشواهد. فأنت تعلم حينئذ أن الحديث ما هو غريب، ليس غريبا. فقد تجد في هذه الشواهد إذا كان هذا الحديث ضعيف قد تجد فيها ما يجبر، وقد تجد فيها ما هو أعلى صحيح لذاته عند غيره، لكن يمكن ما وقعت له رواية، فيأتي المخرج يقول أما حديث فلان مثلا ففي البخاري، فإذا كان حديث فلان في البخاري صار بنفسه هو أصل صح ولا لا. فهذا من أيضا المنافع التي في جامع أبي عيسى الترمذي، وهو على ما فيه من نقد وكلام فيه كتاب عظيم جدا ونافع جدا، فقد حوى الصناعة الحديثية وحوى الفوائد الفقهية، وهذا ليس لأحد إلا له، حيث يشير إلى ذلك. حينما يقول والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن صيام الست ويحكي، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه إنما يستاك بالسواك بعد منتصف النهار، وبعضهم كره السواك الاستياك بالسواك الرطب للصائم ويحكي فيه مذاهب العلم. فهذا من جميل ما في جامع أبي عيسى الترمذي، هذا من الفوائد التي تعد لهذا الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: ويقال لهذه الثلاثة مع الصحيحين الأصول الخمسة.
نعم، يعني ليس فيها ابن ماجه، لأن ابن ماجه ساعده المقدور، وإذا ساعدك المقدور من الله فما أحد يرد عنك فضل الله. ابن ماجه لم يكن من الكتب الأصول كما قال هنا الخمسة، لم يكن، بل كان العلماء إلى فترة ابن طاهر المقدسي، منهم من يعد الخامس سنن الدارمي، السادس معذرة السادس يجعله سنن الدارمي، ومنهم من يجعل السادس الموطأ كجامع الأصول لابن الأثير الجزري، حتى جاء ابن طاهر المقدسي رحمه الله فجمع رجال هذه، جمع الأصول هذه، فأدخل معها ابن ماجه، ثم جاء بعد ذلك الخدمات من بعده للستة جميعا، فصارت الستة الأصول. ويقولون والعلم عند الله، لعله إنما أدخل سنن ابن ماجه مع ما فيها من الضعف الذي هو أقل يعني أشد بكثير من الضعف اللي عند الترمذي، يقولون لعل ابن طاهر أدخل ابن ماجه لكثرة زوائده، وفعلا فيه زوائد على هذه الأصول الخمسة كثيرة، فأدركته من الله العناية فدخل كتابه بسبب فعل هذا الإمام. ثم بعد ذلك وضعت الأطراف على الأربعة، وضعت الرجال في السنن على الأربعة، ثم جمعت الأطراف مع الصحيحين فصارت الستة، رجال الأربعة مع رجال الصحيحين فصارت رجال الكتب الستة، جاء بعد ذلك الكمال فاكتملت شدة دخول ابن ماجه في الخمسة الأصول فصار سادسا بالقوة، فأصبحت الكتب الستة من هنا هي الخمسة المذكورة والسادس ابن ماجه بسبب ابن طاهر، بسبب ابن طاهر رحمهم الله تعالى جميعا. نعم، وسيأتيك. هات.
وأما ابن ماجه فهو أكثرها حديثا ضعيفا.
نعم.
وقد ثبتت أصليته لقوة نفعه وكثرة فقهه.
وقد
ثبتت أصليته.
نعم، يعني كونه أصل من الأصول. نعم.
لقوة نفعه وكثرة فقهه وكثرة زوائده على الموطأ. وأول من ألحقه بها ابن طاهر المقدسي. وتبعه من صنف في الأطراف والرجال. وبه صارت الأصول ستة.
نعم.
ويقال لها الأمهات الست.
نعم.
ويقال له مع أحمد السبعة والجماعة.
نعم، يقال له مع أحمد السبعة. وأما لفظة الجماعة هي في اصطلاح خاص، ليست اصطلاحا عاما، يقال لها الجماعة لكن ليس هذا هو الاصطلاح العام. أما نحن إذا قلنا رواه الجماعة على اصطلاح المحدثين عموما فالجماعة هم الستة، أما يقال لهم الجماعة فهذا ليس على إطلاقه، السبعة أحمد معهم واضح أنهم سبعة، لكن يقال لهم الجماعة هذا على اصطلاح صاحب المنتقى، على اصطلاح صاحب المنتقى، منتقى الأخبار، منتقى الأخبار، فيصطلح على أن يقول إيش الجماعة إذا أضاف إليهم أحمد. إذا قلت السبعة سيسأل الناس، هم يعرفون الستة يسألون من السابع فيتبين، لكن الجماعة ويراد به هؤلاء السبعة هذا خاص، أما الجماعة رواه الجماعة فالمراد به
الستة،
الستة الصحيحين وجامع الترمذي والسنن الثلاث، وأدخلوه وإن كان جامعا الترمذي أدخلوه مع السنن وسموه سننا تساهلا لأنه قارب في شرطه شرط السنن، وإلا هو في ترتيبه ترتيب الجوامع، أبوابه مرتب كتبه وأبوابه مرتبة على كتب وأبواب الجوامع، لكن لما كان شرطه أقرب إلى أصحاب السنن دخل فيهم تغليبا، وإلا هو جامع، وإلا هو جامع. فهذه هي الستة الأصول، والسابع هو مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإذا قيل لها السبعة فالأمر ظاهر، أما الجماعة فهو اصطلاح خاص عند من؟ عند صاحب المنتقى. لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا، والأربع السنن، سماها سنن لا بإدخال الترمذي فيها مع أنه جامع، الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند. هات.
قال رحمه الله: ولم يفت هذه الأصول من الصحيح إلا النزر اليسير والله أعلم. المستخرجات.
إذن فإعراض ابن طاهر عن الموطأ وتسديسه بابن ماجه بسبب إيش؟ بسبب كثرة زوائده على الموطأ، الموطأ الزائد قليل عنده، وأنت حينما تأتي بكتاب لابد أن تكون له فائدة وعائدة، فالزوائد عنده قليلة، فأعرض عنه إلى أكرمك الله شيخ الله، فأعرض عنه إلى ما؟ إلى ابن ماجه. نعم نعم. الصحيح ابن ماجه بالهاء، وبعضهم هو قول ضعيف يقول ابن ماجه تاء، ولكن هو ابن ماجه عربي اسمه عجمي، فالنسبة إليه بالهاء ماجه، وإلا حكي هذا القول وهو قول ضعيف. نعم. الذي عليه المحققون أنه الهاء. نعم.
وقد استخرج جماعة من الحفاظ على هذه الأمهات كتبا مستخرجة، فاستخرج الإسماعيل والبرقاني والغطريفي وابن أبي ذهل وأبو بكر بن مردوية
مردوية
وأبو بكر بن مردوية على المفعلون
علينا بعد المحدثين
أحسن الله إليك.
أيوة. مردوية عند أهل اللغة، أما عند المحدثين فيقولون مردوية ونفطوية وخالوية ومردوية ونفطوية وخالوية وحمدوية وراهوية وسيبوية وأمثالهم، وذلك لأنهم هكذا سمعوا أهلها ينطقونها فلا يتعدون السماع، أما أهل اللغة فإنهم يدخلون فيها القياس فيقولون سيبويه ونفطويه وخالويه وحمدويه وراهويه وهكذا، أما المحدثين فلا. نعم.
والغطريفي وأبي ذهل وأبو بكر بن مردوية على البخاري.
على البخاري. نعم.
واستخرج أبو عوانة وابن حمدان وابن النيسابوري والجوزقي الشارقي والشارقي وأبو الوليد القرشي وأبو عمران الجوني
الجويني
وأبو عمران الجويني وأبو نصر الطوسي وأبو سعيد الجيري على مسلم. واستخرج أبو نعيم وابن الأخرم والهروي والخلال والماسرجسي وأبو مسعود الأصبهاني الماسرجسي
سرجسي
أحسن الله إليك والماسرجسي وأبو مسعود الأصبهاني
ماسرجسي بفتح السين الماسرجسي. نعم. هكذا عندكم مضبوط؟ لا الماسرجسي. نعم نعم نعم.
هذه واليزيدي شكرا ولا
أبو مسعود أبو مسعود الأصبهاني
واليزدي
واليزدي. نعم
واليزدي على كل منهما. واستخرج محمد بن أيمن على أبي داود.
نعم.
واستخرج الطوسي على الترمذي. واستخرج أبو نعيم على توحيد بن خزيمة والعراقي على المستدرك. وصورة الاستخراج أن يروي أحاديث كتاب من غير طريق مصنفه مجتمعا معه في شيخه فصاعدا.
نعم. هذا تعريف المستخرج. المستخرج هو أن يعمد المصنف إلى أحاديث كتاب فيرويها بأسانيد لنفسه من غير طريق شيخه متفقا معه في شيخه أو من فوقه. لماذا؟ لأنه يقصد العلو، يقصد العلو فيستخرج عليه. وفوائد الاستخراج كثيرة، أشار إلى بعضها المصنف رحمه الله تعالى. أن يعمد المصنف إلى أحاديث كتاب فيستخرج عليها ويرويها بأحاديث لنفسه من غير طريق شيخه، هذا المستخرج مثلا على البخاري فيرويها من غير طريق البخاري شيوخه أو من فوقه، نعم، أو مسلم من طريق شيوخ مسلم أو من فوقه، لأنه يريد العلو، بأسانيد لنفسه ما يدخل فيها من؟ ما يدخل فيها؟ أي نعم صاحب الكتاب، فيرويها هو من طريقه بأسانيد لنفسه موافقا شيخه صاحب الكتاب، إما في شيوخه فيصير زميله قرين له، أو في شيوخ شيوخه أو من فوقهم، وكلما على يقل في عدد الوسائط. فهذا مطلوب عند المحدثين، وهذا أهم فائدة في الكتاب وهي العلو، وسيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. هذه هي صورة إيش؟ الاستخراج، أن يروي أحاديث كتاب من غير طريق مصنفه. نحن جئنا لكم بالتعريف المشهور، وهو أن يعمد إلى أحاديث كتاب معين فيستخرجها ويرويها بأسانيد لنفسه من غير طرق شيخ طريق شيخه متفقا معه في شيخه أو من فوقه. نعم.
ومن فوائده العلو،
ومن هذه المستخرجات الآن بين أيدينا كتابان تامان، الأول مستخرج الطوسي على الترمذي وهو موجود، فيه أظن نقص في الأخير، وأما الثاني فهو مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، وقد طبع عندنا في الجامعة الإسلامية، قدم رسائل وفقد منه القسم الأخير لم يعثر عليه، فطبع الموجود منه بعد قرابة 25 سنة من بقائه في المخازن في الرفوف، فتحول من مخطوط إلى مطبوع لكنه شبه مخطوط، فنشطوا ولله الحمد لطباعته، وبينهم في الفهارس في المطبعة في بيروت إذ جاء شخص من إفريقيا بالمجلد الوحيد المفقود الذي هو آخر الكتاب، فاشترته الجامعة الإسلامية منه ثم فرقته على بعض المشايخ واشتغلوا فيه، وها هم الآن في النهاية، فطبعوا الكتاب وأوقفوا الفهارس حتى يصدر التكملة ليفهرس الكتاب كاملا، وهذا من أجمل الكتب وأنفعها على صحيح مسلم، مستخرج أبي عوانة، وهو كتاب ضخم، كتاب ضخم. فهذا من المستخرجات النافعة التي وجدت بين أيدينا، مستخرج الطوسي على الترمذي ومستخرج أبي عوانة على مسلم. هذه بعض المستخرجات التي وجدت الآن بين أيدينا، والمستخرجات مفيدة جدا، وستسمعون بعض فوائدها. نعم.
وبفوائده العلو،
صحيح،
والزيادة على
من فوائده العلو، يعني إذا كان هذا فيه إسناد نازل تجد عند المستخرج إسناد عالي، والإسناد العالي كما أن المصنف المستخرج صاحب المستخرج يفرح به أيضا نحن نفرح به، لأنه إذا قلت الوسائط قل احتمال الخطأ وكثر احتمال وكثر الضبط فيه، فهذا من فوائد العلو. نعم.
والزيادة على قدر الصحيح،
نعم، الزيادة على قدر الصحيح، قد يكون عندنا هنا حديث معلق يصله من؟ صاحب المستخرج، فإذا اتصل بإسناد صحيح أو حسن صار إيش؟ فصار محتجا به ولا لا؟ وزاد عندنا القدر الصحيح ولا لا؟ زاد، فهذا من الفوائد، الزيادة في قدر الصحيح. نعم.
وكثرة الطرق،
صحيح، كثرة الطرق التي يخرج بها الحديث من الغرابة والعزة فيصل إلى الشهرة، أو من الشهرة إلى الاستفاضة أو التواتر. الاستفاضة على رأي قوم من يرى أن المستفيضة مرتبة بين الشهرة وبين التواتر، أو الشهرة عند من لا يرى الاستفاضة وإنما مشهور ثم متواتر. فعلى كل حال هذا يفيد جدا، فيخرجه إما من العزة من الغرابة إلى العزة، أو من العزة إلى الشهرة، أو من الشهرة إلى الاستفاضة، أو من الاستفاضة إلى التواتر. نعم لا شك.
وتبيين المبهم والمهمل.
وتبيين المبهم والمهمل، هذا صحيح. قد يكون الشيخ في إسناده، المصنف في إسناده رجل مبهم، فيأتي يبينه لنا. إن كان في القصة استفدنا معرفة هذا الاسم. نعم.
وتبيين سماع المدلس والمختلط.
والمبهم كقولنا رجل، والمهمل كقولنا زيد، زيد بن من. فالمبهم يحتاج إلى تبيين، والمهمل يحتاج إلى تقييد. تبيين أو تمييز. المبهم يحتاج إلى ما؟ إلى ما؟ إلى تبيين أو تمييز، والمهمل يحتاج إلى تقييد. زيد ابن من؟ ابن عبد الله، ابن كثير، ابن محمد، ابن عبد الرحمن، ابن سعد، لا بد أن يقيد حتى يعرف ابن من هو ليعرف الإسناد. فهذا تقييد لمن؟ تقييد للمهمل. ويبقى بعد ذلك ما جاء في المتن، وهو تمييز المشكل أحيانا. وعلى هذا بنى أبو علي الغساني الجياني الحافظ كتابه في الصحيحين، الذي سماه تقييد المهمل وتمييز المشكل في الصحيحين. تقييد المهمل وتمييز المشكل. المشكل تقييد المهمل مثل حدثنا محمد عند البخاري ويمشي، اختلفوا فيه اختلافا كثيرا وفي مواضع، هل هذا محمد الذي أهمله البخاري هو محمد ابن يحيى ابن فارس الذهلي الإمام العلم لما وقع بينهما من الوحشة، أو أنه محمد ابن سلام البيكندي؟ وهذا كثيرا ما يحصل الإشكال فيه في الصحيح في محمد المهمل عند البخاري، فتجد المناطحة بين علماء الرجال في هذا كثيرة. وبعدما كتب الجياني كتابه صاروا يرجعون إليه ويحتفون به ويعتدون به في الترجيح، وغالبا ما يعتمد عليه الحافظ، وإذا تبين له بالأدلة الوثيقة خالفه ونقده، وهو قليل جدا، حتى قالوا عن كتابه إنه كتاب خطير في بابه. هذا كتاب اسمه إيش؟ تقييد المهمل وتمييز المشكل لأبي علي الغساني الجياني الحافظ رحمه الله تعالى. نعم.
وتبيين سماع المدلس والمختلط.
صحيح. قد يأتينا الحديث في الكتاب المستخرج عليه من طريق مدلس لم يصرح بالسماع، فيأتي عند المستخرج من طريقه مصرحا بالسماع، فهذا فائدة. نعم.
والمختلط
تبين سماع المختلط، متى سمع منه هذا؟ فيقال سمع منه قبل اختلاطه، أو سمع منه بالبصرة. سمع منه بالبصرة، بخلاف من سمع منه في اليمن. في اليمن من هو هذا؟ نعم. فسماعهم ممن؟ من اليمن، ماشي. سماعه في البصرة ضعيف، إما بمعرفة التاريخ أو بمعرفة البلد أو بمعرفة الرواة. يتبين المختلط بواحد من ثلاثة، إما بمعرفة من روى عنه قبل الاختلاط، وإما بمعرفة البلد التي حصل له فيها الاختلاط، أو بمعرفة التاريخ للحادثة التي وقع له في الاختلاط. فمعمر بن راشد حصل له ما حصل له، فالذي روى عنه بالبصرة حديثهم فيها وقال، والذي روى عنه بصنعاء حديثهم ماشية. ابن لهيعة الذي روى عنه قبل احتراق كتبه كعبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب، أليس كذلك؟ هؤلاء روى عنه قبل الاختلاط، عرف أنه إيش؟ من روى عنه من هؤلاء العبادلة فحديثهم مستقيم، من روى عنه من غيرهم حديثه غير مستقيم، وهكذا. إذن فيعرف الاختلاط وتحديد السماع الصحيح عن المختلط بواحد من هذه الثلاثة، فإذا لم يوجد فلا، إذا لم يوجد فلا. مثاله ليث ابن أبي سليم، ليث ابن أبي سليم اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، وهكذا. فهذا من فوائد إيش؟ من فوائد المستخرجات، أن يبين سماع المدلس وأن يبين السماع أيضا من المختلط قبل الاختلاط ولا بعد، إلا بعد الاختلاط، هذا هو. أيضا مثال ذلك سماك ابن حرب عن عكرمة، أحاديثه عن عكرمة خاصة مضطربة، سماك ابن حرب أحاديثه عن عكرمة خاصة مضطربة، لكن إذا جاءت الرواية من طريق ابن مبارك ومن طريق سفيان ومن طريق أبي الأحوص فإنهم من قدماء أصحابه روى عنه قبل الاختلاط، كما نص على ذلك هؤلاء. فالشاهد إذا جاءت الرواية من طريق سفيان مشت، جاءت من طريق أبي الأحوص مشت، لأنهم روى عنه قبل الاختلاط. فهذا من فوائد إيش؟ من فوائد المستخرجات، وهذه الفوائد تلتقط من هنا ومن هنا وتودع كتب الرجال، ثم تلتقط من هنا ومن هنا وتوضع في كتب المصطلح، ثم تلتقط من هنا ومن هنا وتجعل في الكتب الخاصة التي اختصت بالمختلطين، مثل الكواكب النيرات بمعرفة من اختلط من الرواة الثقات. الثقات، أما الضعيف ما نتعب أنفسنا فيه، هو ضعيف بغير الاختلاط، لكن الكلام عليه فيما في الثقة الذي يفيدنا لو عرفنا من سمع منه قبل ممن سمع منه بعد، وهكذا إلى غير ذلك من الكتب في هذا الباب. نعم.
وسلامة ما أعل فيما استخرج عليه، والله أعلم، فرحمهم الله ورضي عنهم.
كذلك سلامة ما أعل فيما استخرج عليه، كأن يأتي الحديث، كأن يأتي حديث الزهري رحمه الله تعالى عن سالم ابن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. تمام، ماشي. الرواة عن الزهري رووه كلهم على هذا، وخالف فيه عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عبد الله بن أبي بكر بن حزم المدني قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز، وهو وعمر بن عبد العزيز والزهري وعبد الله بن أبي بكر بن حزم في زمان واحد، بل قيل في عبد الله بن عمر بن بكر بن حزم إنه أحد الأثبات الثقات الرفعاء، وهو ثقة حافظ ضابط قاضي المدينة، فلما رواه وأسقط من لا لما رواه وجاء به مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خالف هؤلاء الرواة عن الزهري، فإن الرواة عن الزهري نعم كسفيان ومعمر ومن وافقهم هؤلاء يونس بن يزيد الأيلي، كل هؤلاء يونس بن يزيد الأيلي ومعمر وسفيان كل هؤلاء رواه عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن أخته حفصة رضي الله عنها، وذكروا الحديث لم يذكروا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره إيش؟ موقوفا. فجاء عبد الله بن أبي بكر بن حزم وذكره بالإسناد نفسه مخالفا لهؤلاء عن الزهري عن سالم عن عبد الله عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، فأعلوه، أعلوه، قالوا عبد الله بن أبي بكر بن حزم واحد خالف حفاظ أصحاب الزهري، أصحاب الزهري كثير، ومنهم الحفاظ، منهم سفيان، ومنهم هذا، ومنهم يونس بن يزيد الأيلي، كل هؤلاء رووه عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر عن أخته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها موقوفا لم تذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وانفرد عبد الله بن أبي بكر بن حزم فرواه عن الزهري عن سالم عن عبد الله عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، قلنا لهم هنيئا لكم، هذه الطريق كلها لكم، فما تقولون في روايتي عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن سالم مباشرة، عن أخته أم المؤمنين حفصة، عن أبيه عبد الله بن عمر، عن أخته أم المؤمنين حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ليست فيها الزهري، ما فيها الزهري، هذه طريق أخرى. الرجل ما هو ضعيف، لو كان ضعيفا نقول اختلط عليه الإسناد، هو أحد الثقات الأثبات الوجهاء الرفعاء، رفعاء كبير القدر وقاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز، ثقة متقن حافظ، وجدناه من الطريق الأخرى يروي. كيف ذلك؟ قالوا لا سبيل إلى الجمع إلا أن يكون قد رواه أولا بواسطة، ثم لما التقى بسالم بن عبد الله رواه عنه. سالم بن عبد الله في المدينة، وأبو بكر عبد الله بن أبي بكر بن حزم قاضي المدينة، فرواه عنه عن أبيه عن أخته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ صارت هذه الطريق صحيحة، والطريق الأولى معلولة، أليست كذلك؟ معلولة بمخالفة الثقة للثقات، عبد الله بن أبي بكر بن حزم للثقات حفاظ أصحاب الزهري، فإنهم رووه عن سالم، عن الزهري عن سالم، عن عبد الله بن عمر، عن حفصة موقوفا، وهو خالفهم فرواه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. قلنا هذا الطريق لكم ما نريدها، هناك طريق أخرى فقد رواه عن سالم مباشرة فعلى في الإسناد، فهذه الطريق تكون في المستخرجات والكتب التي تماثلها، فتكون هذه الطريق نستفيد منها سلامة ما أعل فيما استخرج عليه، فيسلم لنا حينئذ من العلة ولا لا؟ وباشتراط تبييت النية قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أنه لا بد في صوم الفريضة من تبييت النية من الليل كرمضان وقضائه والكفارات والنذر ونحوها، إذا لم يكن كذلك فلا صيام له، أما النفل فلك أن تنشئه من أثناء النهار، فهذا الحديث محمول عليه. وخالف أبو حنيفة فقال بجواز ذلك من أثناء النهار، وقوله مرجوح لأنه في مقابل الحديث الصحيح. والسبب الذي يحتج له يقول أن الطريقة الأولى معلولة لكنه ما وصلت عليه الطريق المقبولة، فحصل بسبب ذلك الخلاف حيث وصل إلى هؤلاء الحديث ولم يصل إلى هذا الحديث، والعلم عند الله. نعم، وجب الأذان. نعم، فإذا هذا فيما يتعلق بما ذكره في سلامة ما أعل فيما استخرج عليه. ثم قال والله أعلم، فرحمهم الله ورضي عنهم. إذن ذكر الجوامع وذكر المستخرجة السنن والمستخرجات والمسانيد والمستخرجات، وهذا الذي أشار إليه بقوله فيما أشرنا إليه سابقا: لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف أهل الوفاق وأهل لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف إيش؟ قد شهدوا. والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند، كذا الموطأ مع المستخرجات لنا، كذا المسانيد للمحتج مستند، مستمسكين بها مستسلمين لها، عنها نذب الهوى إنا لها عضد. فأشار رحمه الله تعالى في داليته في الجوهرة الفريدة إلى ما عليه أهل السنة من التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في دواوين السنة الشهيرة الكبيرة والكثيرة، والتي هذه هي أهمها، هذه هي أهمها، ولا يكاد يخرج عنها من أصول الإسلام شيء. أما الطرق فهذا باب آخر، فهذا للمخرج. ولذلك لما جاءوا إلى تعريف التخريج قالوا في تعريفه: هو عزو الحديث المحدث للحديث إلى مصادره الأصلية التي أخرجته من الجوامع والموطآت والمصنفات والسنن والمسانيد والمعاجم والمستدركات والمصنفات والأجزاء والفوائد والأمالي والمجالس مع بيان درجته. هذا هو تعريف التخريج. أما جزء صفحة جزء صفحة جزء صفحة ورقم ورواه فلان وفلان وفلان وانت ماشي، هذا عزو، هذا إيش؟ عزو كل واحد يحسنه، لكن بيان الدرجة هذه لا يحسنها إلا المحدث، فلا بد منه. فالتخريج إنما يكون مع بيان الدرجة، أما بدونها فهذا عزو كل واحد يحسنه. جماعة وينسنك يحسنونه، وقد طبعوا كتب مخرجة، جماعة وينسنك يحسنون ذلك، لكن ما هم محدثين. جماعة وينسنك أصحاب المعجم المفارس، المستشرقون الهولنديون الذين أمضوا 50 عاما أو يزيد في هذا الكتاب حتى أخرجوا المعجم المفارس لألفاظ الحديث. وينسنك بنفسه أخرج كتاب مفتاح كنوز السنة الذي قال فيه العلامة المحدث الشهير أحمد شاكر رحمه الله: هذا الكتاب لو ظهر في أول أيامي وفر علي نصف عمري. شفت ولا لا؟ يحسنون هذا، ومع أنهم جاء وينسنك وحط حديث الترمذي: من ابتليته بحبيبتيه فصبر فله الجنة، حطها في النكاح، لأنه ما يفهمون هناك في أوروبا الحبيبة إلا الصديقة الزوجة أو الصديقة التي هي عشيقة، والمراد بالحبيبتين العينين. فالشاهد حتى هؤلاء وهذا فهمهم يعرفون كيف يعزون، بل جعلوا لنا ما لم نستطع نحن في فترة من الفترات عمله. فالشاهد التخريج ليس هو إلا مع ذكر الدرجة، أما بدونها فهو إيش؟ عزو. والعزو يحسنه كل أحد، كل أحد. ولعلنا نقف عند هذا لأن السؤالات البارحة لا بد من الإجابة عليها، ونسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق، إنه جواد كريم. هذا سؤال يقول صاحبه: أحسن الله إليك، هل وإليك أيها الأخ الكريم، هل إلصاق أطراف القدمين مع المصلي يعتبر بدعة بدلا عن الكعبين؟ السنة هي أن يلصق الرجل كعبه بكعب أخيه، لأن المراد استقامة الصف واستواء الصف، ولا يستوي المنكب بالمنكب إلا إذا استوى الكعب مع الكعب. أما مساواة أطراف القدمين هذا غير صحيح، لأن واحد رجله كذا واحد رجله كذا، يوم تلصق أصابع اللي رجله نص متر طولها ولا ربع متر يحطها مع أصابع رجولك، فين تصير أنت؟ تصير أنت في نصفه متقدم عليه، صح ولا لا؟ متقدم عليه. لكن حينما يلصق كعبه بكعبك فلتكن رجله زائدة نصف متر في أصابعه، لكن الكعب مع الكعب فيستوي المنكب مع المنكب. هذا هو الذي وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجدنا يقول من يضيف تعريف في تعريف السنة حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعده، فما رأيكم؟ أما قبل البعثة فهذا ليس في سنن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بعده بعدما أوحي، الذي في السنة بعدما أوحي إليه، فهذا الذي قلت أيها الأخ الكريم وبعده هو الصحيح. وذلك لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: المبعث والمغازي. فالمبعث يعني تدوين أحواله وأقواله وأيامه منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام، هذا محل اقتداء واتباع. ومغازيه جزء مما هو بعد المبعث، لكن خصت بالتسمية لأنها متعلقة بالحرب، متعلقة بالحرب، فقيل فيه المبعث والمغازي. فما كان قبل البعثة لا. أضرب لكم مثالا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث قبل البعثة في غار حراء ولا لا؟ هل احنا الآن مطالبين بالتحنث في غار حراء؟ لا. فهذا هو. وسؤال ثاني يقول: هل توصي بألفية العراقي أم باللؤلؤ المكنون؟ طيب، ذكرني أيضا لأنه قد جاء في هنا تصحيح لي، وأنا أحب من يصحح لي أكثر ممن يسألني، جزاه الله خير. وذكرني، والشيخ رحمة الله عليه الشيخ حافظ من طريقته دائما يذكر في أواخر مناظيمه عد الجمل، فيضبط بها إيش؟ يضبط بها عدد المنظوم، عدد الكتاب. فذكرني هذا الأخ الذي كتب فجزاه الله خيران: أبياتها قل قمر به استنر، فلما جاء قمر ضرب رأسي فأنار، والحمد لله جزاه الله خيرا. نعم، فالقاف بمئة والميم بأربعين والراء بمئتين، صارت 340، هذا لا كلام فيه، جزاه الله خيرا. الآن ذكرني بسؤاله هذا. الآخر يقول: توصي بحفظ العراقي أم اللؤلؤ؟ الألفية أقدم، ومن كان عنده قوة فليبدأ باللؤلؤ لأنه مختصر. أنا حقيقة ما رأيت اللؤلؤ إلا بعدما خلصنا من العراقي، يعني قرأت في اللؤلؤ بعدما خلصنا من العراقي، فنسخته ما جاءتني إلا بعدما شرعت في حفظ ألفية العراقي، ثم بعد ذلك عدنا إلى ما إلى اللؤلؤ المكنون رحمه الله تعالى، رحم الله صاحبه رحمة واسعة. وبعد، إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم علم الحديث، إذ هو البيان لما به قد انزل القرآن، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد اطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية فافتقر الراوي إلى الدراية، لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن، فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فبينوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها وقربوا الوصولا لغيرهم فأصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. هذا هو الذي بين أيدينا، علم المصطلح. مثل هذا الكتاب، كتاب عظيم. وكما قلت لكم، الله جل وعلا آتى الشيخ حافظ رحمة الله عليه ورضوانه، آتاه ملكة، والملكة هي التي يستطيع صاحبها بتوفيق الله له أن يتصرف في الشيء كيف يشاء بتوفيق الله له، عنده قدرة ودربة ومكنة. فالشيخ حافظ آتاه الله ملكة بحيث استطاع أن ينظم نظما سهلا ممتنعا على غيره مثله في من قرأنا لهم. السلاسة التي تمشي هكذا على لسانك، الحرف يجر أخاه من غير أن تشعر به، هذا ما رأيته لأحد في هذه الفترة المعاصرة كالشيخ حافظ رحمة الله تعالى عليه. فإذا استطعت أيها الأخ الكاتب أن يحصل لك هذا وهذا فخير على خير، والعراقي كتابه كتاب أساس في ذلك. وهذا يسأل عن تحقيق أخينا أبي همام البيضاني لدليل أرباب الفلاح المسمى النكت الملاح. أولا، الأخ أبو همام أخ فاضل كريم، ويواصلني دائما ويتحفني بما ينتج جزاه الله خير من الإخراجات والتعليقات والتحقيقات، ومن هذه دليل أرباب الفلاح، لكني والله ما قرأت في نسخته حتى أصدر لك أيها الأخ السائل حكما، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهذا يقول: ما مقصود من يقول، هذه السؤالات كلها حق البارحة، ما مقصود من يقول ويزعم أن السنة تأخر تدوينها؟ يعني يريد أن يجعل أخبارنا كأخبار بني إسرائيل، أنها غير صحيحة ولا يوثق بها، وأنها ليست مضبوطة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام باطل. هذا سؤال يسأل، يقول: كيف أكون راسخا في العلم؟ أنا ما أدري، ولكن أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياك لذلك، وأن تبذل الأسباب في التعلم والمواصلة في التعلم، واسأل الله جل وعلا التوفيق. وهذا سؤال يعني عن امرأة، يقول صاحبه إنه ضروري، يقول: امرأة مريضة بتضخم القلب وماء الرئة وأمراض أخرى، وتتغذى من خلال أنبوب بالأنف، لكن الطبيبة تقول إن هذا خطر عليها لأنه يؤدي إلى مضاعفات لها، فيجب تحويله إلى أنبوب في المعدة، وطبيب التخدير يقول هي لا تتحمل العمليات والتخدير وحالتها خطرة وهو يؤثر عليها، وأخلى مسؤوليته، وهي امرأة كبيرة في السن، فماذا يفعلون؟ أرشدونا أحسن الله إليكم. أقول: لا تيأسوا، فوق كل ذي علم عليم. فالتنقل بين الأطباء والحمد لله سهل، وعليكم أن تسألوا أكثر من واحد ممن يشهد له بالإتقان في هذا الباب، والله جل وعلا سييسر ولن يهملكم بإذن الله جل وعلا، ولن يترككم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. فإذا فرضنا أنهم قالوا جميعا بمثل ما قال هؤلاء، فليرتكب أخف الضررين. لو فرضنا أنهم أجمعوا جميعا على مثل ما قال هؤلاء فارتكبوا أخف الضررين، والله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح. أما تترك تموت، هذا غير صحيح. وهذا يسأل، يقول: اسمعوا، هل جعلتم لنا مجلسا آخر يومي وفقكم الله لعذوبة هذا الكتاب؟ أقول: إن الحدود قد عرفت والطرق قد صرفت، فلا شفعة، الجدول محدود ولله الحمد، ورجاله معدودون، فلا شفعة. نعم. وأما السؤال الأخير، يسأل عن نبذة مختصرة للشيخ حافظ رحمه الله تعالى. أقول: الشيخ حافظ أعلى وأجل من أن نعرف نحن به، وأبناء المنطقة خاصة يعرفونه رحمه الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله إن يسر الله لنا في آخر لقاء نمر مرورا خفيفا، وإلا الشيخ بنفسه يحتاج إلى محاضرة كاملة وما توفي وصفه رحمة الله عليه. وشيخنا الشيخ زيد رحمه الله تعالى ورضي عنه، ونظر في جنات النعيم وجهه وأعلى فيها درجته، قد كتب كتابا كاملا عن الشيخ حافظ رحمة الله تعالى عليه وعن نبوغه، فأنا أوصي أبنائي هنا وخاصة وفي غير هذه المنطقة أن يرجعوا إلى كتابة شيخنا الشيخ زيد. وأيضا الشيخ زيد قد حباه الله شيء كثير جدا مما حبى الله به الشيخ حافظ من سيولة القلم وعذوبة اللفظ ويعني النظم، فأنتم إن شاء الله تعالى ترجعون إليه وأن تقرأوا في هذا ويفيدكم بإذن الله أكثر مني، وذلك لأني أنا ناقل والشيخنا الشيخ زيد شاهد، وليس الخبر كالمعاينة كما ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الكرام ألا تأتي فتخبرنا علم اليقين، فما رائن كمن سمع. أنا سامع، أما الشيخ زيد رحمه الله فرائن فحكى لكم من حال الشيخ حافظ ما رآه هو، فاقرأوا ما كتبه رحمة الله تعالى عليه ورضوانه. وهذا أيضا نفس السؤال الأول، نريد منك أن تعوضنا عن درس البارحة. أنا أقول عوضتكم بالاعتذار منكم وقبل مني، فبرئت ذمتي إن شاء الله، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.